السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الوردة يا شباب. فهذا هو الدرس الرابع من قراءتنا لكتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وصلنا إلى باب كيف البيان. نقرأ أولا إن شاء الله الباب كاملا ثم بعد ذلك نعلق عليه. قال الإمام رحمه الله، نحن والفقرة رقم 53 شباب وصفحة رقم 21. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا، ومنهما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه، ومنهما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل، ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الشافعي: فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الذي أمرهم بالتوجه شطره، فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة الأسماء، وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفته، فكانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، ولم يجعل لهم إذا غابوا عنهم ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه. وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. هذا هو الفصل الذي سنتدارسه بإذن الله تبارك وتعالى، وهو فاتحة هذا الكتاب. وكل ما يأتي من الكتاب إما أنه شرح لهذا الباب، أو أنه احتجاج له، أو أنه تمثيل له، أو أنه تفريع عنه، أو أنه جواب عن الإشكالات التي تعرض على مسألة من مسائله، أو أنه رد على من يخالف في شيء منه. فقبل أن أبدأ أحب أن أنبه أن بعض الشباب في الدرس السابق يعني سأل سؤالا، هذا السؤال يمكن أن نستثمره في فائدة، وهي أن الشاب سأل عن آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهو يقول: أنا أفهم معنى الكلام أن القرآن تبيان، ولكن لابد من بيان السنة أيضا. فهو يفهم ذلك، لكنه يقول: كيف نجيب على من يحتج بهذه الآية على عدم حاجتنا إلى السنة، أو أننا نكتفي بالقرآن؟ طبعا أنا لن أجيب على هذا الإشكال، لكن سأوجه، لأنه أساسا هو ليس إشكالا، لكن سأوجه السائل وأستثمر ذلك في بيان خطأ يقع فيه كثير من الطلاب في بداية طلبهم للعلم، وهو انشغاله بكيف أقنع المخالف. يعني هو يفهم المسألة، لكنه مهتم إذا أشكلت علي، أو مثلا إذا قال قائل هذا القول فبماذا أجيب عنه. أنا لا أحب منك كطالب أن تبدأ بهذه النفسية، ولكن أحب منك أن تطلب الهدى لنفسك، وأن تطلب المعرفة لنفسك، قبل أن تفكر في الجواب عن الإشكالات، خصوصا أنك في بداية طلب العلم أنت لا تتعلم لتناقش أو لتجادل أو لترد على مخالف، وإنما تتعلم لتفهم. فإذا عرفت أنت المسألة وفهمتها، وفهمت وجه الآية أو الحديث، فلا تنشغل بعد ذلك كيف نجيب على من يشكل، كيف نجيب على من يذكر هذه كشبهة. فهذا أمر مهم جدا. أما الجواب على هذا فهو سهل جدا، وقد ذكرته بالأمس، فيمكن أن تراجعه، لكن أنا فقط أردت أن أنبه على هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب، لا سيما في بداية الطلب، يكون مشغولا بإقناع غيره، ومشغولا بالشبهات التي يمكن أن تثار على تلك المسألة. طيب يا شباب، باب كيف البيان. الباب هو الذي يعني كأننا ننتقل من أمر إلى أمر، أو الباب الذي يعني ندخل منه إلى ما بعده. فهذا الباب شباب اللي هو باب البيان، أو باب كيف البيان حتى نكون أكثر دقة، هذا الباب هو تفسير وشرح للنتيجة النهائية التي وصل لها الإمام الشافعي، والتي مهد لها من أول الكتاب. الشافعي رحمه الله في مقدمته تكلم عن الناس، يعني الكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعهم أمران: الكفر يعني عبادة غير الله أو الشرك، وكذلك الابتداع في الدين. فتكلم عن أن الله تبارك وتعالى أنقذهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي معه، وبين أن هذا الوحي الله سبحانه وتعالى بين فيه للناس التشريع، وبين فيه الحلال والحرام، وجاء فيه الوعد والوعيد والموعظة والعبرة، وأن ذلك كله حجة ورحمة، ثم حث طلاب العلم على بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر، إلى آخر الأمور التي يعني وقفنا معها كثيرا بالأمس. ثم ختم هذا الكلام بقاعدة: كل ما يأتي في الكتاب هو شرح وتفصيل واستدلال وتمثيل وتفريع على هذه القاعدة، وهي في صفحة 20 الفقرة رقم 48: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني يقصد يا شباب أن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه هذا تبيانا، وأن أخص مقاصد هذا الكتاب هو أن يبين الله للناس، يبين الله أمره ونهيه، يبين ما أراد من عباده. فإذا الشافعي رحمه الله لما تكلم عن القرآن تكلم عن أولا تكلم عن ما الذي في القرآن، الأخبار والقصص والتشريع والوعد والوعيد، ثم تكلم عن الاشتغال بالقرآن، وتكلم عن أن استدراك الأحكام يكون إما نصا، يعني يكون الأحكام منصوصا عليها واضحة بينة، أو يكون بالاستنباط، وتكلم عن النص والاستدلال أيضا الذي هو البحث عن كشف المعاني ومعرفة الأحكام. ثم بعد ذلك ذكر هذه القاعدة التي ختم بها. فالأدلة التي ذكرها شباب، الأدلة التي ذكرها الإمام الشافعي تحت هذه القاعدة واضحة جدا، تبين أن أخص مقصد للقرآن هو البيان والتبيين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنهم لولا هذا الكتاب لبقوا في الظلمات. فإذا قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور مثلا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مثلا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كل هذه الآيات يا شباب تبين أن الله تبارك وتعالى يريد البيان، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. الله يريد البيان وهو بيّن، والقرآن بيان وتبيان ومبين، هذا بيان للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مبلغ ومبين، وعليه البلاغ المبين، واضح؟ فمناسب جدا هنا أن يقول كيف هذا البيان، يعني إذا كان هو قرر أن الكتاب تبيان وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، فكيف يتم هذا البيان؟ فأخص موضوع في كتاب الرسالة هو كيف البيان، يعني كيف أتبين أحكام الله، كيف أفقه القرآن، كيف أعرف تفسير القرآن، كيف إذا نزلت بي مسألة أو نازلة أن أبحث عن حكمها في القرآن. إذن شباب، المقدمة الأولى المهمة هي أن الله يريد البيان، وأن الله بين، وأن الله جعل القرآن تبيانا وبيانا ومبينا، وأن الله سبحانه وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا، وأن كلمات الله تمت صدقا وعدلا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعني الله يبين لكم الأحكام حتى لا تضلوا. وقد جاء العيب على أهل الكتاب أنهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا مهم جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا أصل عظيم شباب وأساس، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا، يعني لا يجعله ضالا أو يسميه ضالا إلا بأن يرتكب شيئا أو أن يفعل شيئا مخالفا للبيان الذي بيّنه الله له. وطبعا هذه الآية لها سبب نزول، إن شاء الله ربما نتوسع فيها في وقت آخر. المهم أنها تبين أنه من حكمة الله ورحمة الله، أنه طبعا الآية وردت في سياق ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، إلى آخر الآيات. ثم بين الله سبحانه وتعالى سنته، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر أن لا يصح للنبي، وكلمة ما كان دي من أشد أساليب النهي، لا يصح للنبي ولا لغيره أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين. فهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بعد البينة، وأنه ينبغي لمن تبين له الحق ألا يعدل عنه، وأن إبراهيم عليه السلام إنما كان يعني قد استغفر لأبيه لموعده وعدها إياه، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا من رحمة الله ومن حكمته أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان. فهذا مهم جدا يا شباب، أن تفهم أن الله يريد البيان. فإذا فهمت أن الله يريد البيان، وأن الله جعل القرآن مبينا وتبيانا وبيانا للناس، وأن الرسول أخص مهمة له البيان بقوله وفعله، هذا هو مفتاح الكتاب. فالسؤال هنا كيف نصل إلى هذا البيان؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى بيّن، والقرآن فيه البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، ففي ذلك الكفاية، فنحن نستغني بهذا البيان عن كل بيان. فإذا كان الله لم يترك الإنسان، لم يخلق الإنسان سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، فالله له أمر ونهي، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضل الإنسان بغير إلا بعد أن يبين له الهدى، فلا بد أن الله له أمر ونهي وله هدى وله بيان، وهذا البيان في القرآن، وهذا البيان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالسؤال الذي يأتي بعد هذه الفكرة التي أسس لها الشافعي، إذن كيف البيان؟ يعني كيف نفقه القرآن؟ هذا أولا، وكيف نفهمه، وكيف نفهم السنة؟ والأمر الثاني، كيف نتبين أحكام الله في هذا القرآن؟ سواء هذه الأحكام موجودة في القرآن، مثل ما جاء الكلام عن الصلاة والصيام والحج، ومثلا جزاء من قتل الصيد وهو محرم، أو أي حكم من الأحكام جاء منصوصا عليه، أو في الأحكام التي المسائل النازلة التي تنزل بنا، يعني مسائل نزلت بنا ولم تذكر باسمها أو بلفظها في القرآن أو الحديث، كيف نتبين الأحكام؟ فمن هنا يا شباب الإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا الباب، وهو باب كيف البيان. طبعا أنا لا أحب أن أذكر الإشكالات التي انتقد بها الإمام الشافعي من بعض الناس، مثلا كالجصاص الحنفي رحمه الله أو غيره، لكن أريد أن ألتقط هذا كفكرة مهمة تنتفع بها أنت كطالب. بعض الناس وهم قليل يعني انتقدوا طريقة الشافعي في هذا الكتاب من جهات، أنا لن أذكر من هم الذين انتقدوا هذه الطريقة، ولكن نستفيد منها في نستفيد من هذا النقد في مسائل تنفعنا نحن كطلاب علم. بعضهم مثلا يحاكم الإمام الشافعي في طريقة تصنيفه على ما صارت تؤلف به كتب أصول الفقه، فمثلا يقول الإمام الشافعي لم يستوعب مسائل العلم، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن الشافعي أولا هو أول من ابتكر التصنيف في هذا العلم، فله أن يؤلف كما شاء، وهو اختار المسائل المثارة المهمة، واختار جمل العلم، واختار القواعد والمحكمات، واختار المسائل الشائكة، ولأن هذا الكتاب أساسا جاء جوابا على مسائل محددة، يعني سأله عبد الرحمن بن مهدي وأراد الشافعي أن يبث فيها المسائل الرئيسة، فالإمام الشافعي رحمه الله كان حكيما جدا. المسائل التي لم يذكرها الإمام الشافعي إما أنها أساسا معروفة ومحسومة لا تحتاج ولا خلاف فيها، فلا تحتاج بيانا، وهذا من الحكمة أن يتفرغ للمسائل المهمة الشائكة المثارة التي تحتاج بيانا، التي فيها التباس أو فيها اختلاف، فهذا يؤكد حكمته في اختيار المسائل، أو أن المسائل التي لم يذكرها هي جزئية تندرج تحت الكليات وتحت جمل العلم وتحت القواعد الكبرى، فالكلام عنها تضييع للوقت، أو أن هذه المسائل حدثت بعد الإمام الشافعي، كمثلا إدخال المقدمات المنطقية ومسائل كثيرة من علم الكلام التي أدخلها المتكلمون مثلا كأبي الحسين البصري أو الجويني أو الآمدي أو الرازي أو الغزالي، فهذه أمور أدخلوها كما جعل الغزالي المقدمات المنطقية أساسية قبل الكلام في أصول الفقه، وقال يعني ادعى أنه لا يوثق بعلم أحد لا يعرف هذه المقدمات، بينما هو يرى أن الإمام الشافعي لم يذكرها أساسا ولم يتعرض لها ولم يتوقف عليها فقه القرآن ولا الحديث. ونقد ذلك إن شاء الله ربما يأتي بعد ذلك، اللي هو ما أدخله المتكلمون في أصول الفقه من المباحث التي يعني هي محل نقد. لكن الذي أريد أن أقوله أن الإمام الشافعي رحمه الله هنا في أول وجه للنقد أنه لم يستوعب المسائل في أن هذا من حكمة التصنيف، وأنه اختار المسائل التي هي مسائل شائكة ومسائل مهمة فيها التباس وفيها اختلاف، أو أنها جزئيات تحتاج أن تجتمع تحت قواعد كلية أو جمل، يعني بحيث تنتظم هذه الجزئيات تحت هذه الكليات، أو أنها مسائل حدثت بعده فهو ليس مسؤولا أن يدخلها، أو لأن هذه المسائل أساسا التي لم يدخلها هي معروفة كانت ممارسة عند العلماء ولا إشكال فيها وكانت محسومة، فبالتالي الكلام فيها هو مضيعة للوقت. أنا بقى أرى أن الصحيح هو أن يخطو أن العلماء الذين جاءوا بعد الشافعي كان يجب أن يبدأوا من حيث بدأ الشافعي ويزيدون عليه ما يحتاج إليه عصرهم، فكان ينبغي أن يحتذوا حذوه في هذا، لأن من بدأ بالجزئيات أو الإشكالات أو بالمسائل التي هي أجنبية عن العلم أو التي ليست أصيلة في العلم يتوه ويخطئ ولم ينضبط معه العلم، بل كان الأولى بهم أن يختاروا، أنا أقصد من انتقدوا الشافعي، كان الأولى أن يحذوا حذوه في أولا اختيار المسائل التي يشتغلون بها، ثانيا أسلوب العرض والبيان والاستدلال والتمثيل وكثرة الأمثلة والحجج وحسن انتقاء الأمثلة وكثرة الأدلة تحت المسائل الكبرى الشائكة. الإمام الشافعي مثلا إذا تكلم عن مسألة خبر الواحد أو تكلم عن مسألة ادعاء التعارض بين الأحاديث الثابتة، انظر كم الأمثلة وحسن الأمثلة وتنويع الأمثلة في الاستدلال تحت الأصل المهم الذي يريد أن يؤسس له، خصوصا إذا كان يرد مثلا على المعتزلة أو كان يرد على من يخالفه من الأحناف أو المالكية أو غير ذلك، وأسلوبه الجميل الذي لم يذكر فيه المخالف باسمه لأنه يناقش المقالات لا يناقش الأشخاص، وهذا عمل كبار أهل العلم أنهم يعتنون بالمقالة أكثر من قائل المقالة، فهم يتكلمون عن المقالة أيا كان القائل بها، لا يشخصنون المسائل حتى لا يدخل في جدالات بعيدة عن المسألة، أيضا التركيز على كبار المسائل تحت الأبواب، مثلا عندنا باب القرآن ركز على مسألة النسخ، مسألة التعارض، مسألة القرآن مع السنة، مثلا في مسألة السنة ركز على مسألة حجية السنة، ركز على مسألة خبر الواحد وأكثر من الأمثلة، في مسألة مثلا الاجتهاد ركز على أدوات المجتهد، وهكذا شباب، أيضا في الإكثار من الأمثلة والتعريف بالمثال، أنه لما أراد أن يعرف المصطلحات الإمام الشافعي استعمل مصطلحات كثيرة جدا جدا، منها مثل مصطلح الكتاب، هذا إن شاء الله نؤجله نتكلم عنه في وقته. المهم أن هذا هو أول وجه للنقد، فنحن نستفيد من ذلك أن الإمام ابتكر هذا العلم، وهذا شباب يحتاج مجهودا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنه هذا يعني يقتضي أن يكون عالما بالجو العلمي علما قويا، وقد كان كذلك يعلم الجو العلمي الفقهي في هذا الباب. ثانيا أنه يقتضي جهدا كبيرا في العلم بالجزئيات، لأنه يريد أن يذكر القواعد، فإذا أراد أن يؤسس القواعد فلابد أن يكون على خبرة بالجزئيات والتفاصيل، الأمر الذي بعد ذلك أنه يحتاج إلى حسن التمثيل تحت القاعدة حتى يقنع المتلقي. الأمر الذي بعد ذلك أنه يحتاج أن يجيب على الإشكالات والاعتراضات لأنه سيخالف منهجا سائدا، أو على الأقل سيخالف بعض الطوائف الموجودة سواء كانت طوائف كلامية أو طوائف فقهية. فكل هذا احتاج منه حكمة واحتاج منه جهدا. فكان ينبغي أن تنظر إلى هذا الكتاب في سياقه الزماني، وتنظر في هذا الكتاب بأنه جواب على أسئلة سأله إياها عبد الرحمن بن مهدي وطلب منه أن يذكر جملا فيها. فهذا جواب على فكرة استيعاب مسائل العلم، وأن هذا مما يمدح به وليس هذا مما ينتقد عليه، بل هذا نموذج للعالم الإمام المصلح الذي يعرف بماذا يشتغل وكيف يشتغل. الأمر الثاني أنهم انتقدوا، بعض الناس انتقد يعني الترتيب، قال المفروض إن هو يعني هناك ترتيب محدد للعلوم، يبدأ مثلا بمقدمات مثلا منطقية، ثم بعد ذلك يبدأ بالكلام عن الحكم الشرعي والواجب والمستحب وهكذا. هذه المشكلة شباب، إن هو ينتقد الأئمة المتقدمين بما صار عليه عمل المتأخرين، وهذا موجود في اللغة وفي التفسير وفي المصطلح وفي أي باب من أبواب العلم، أنه يحاكم الأئمة المتقدمين الذين أصلوا هذا العلم وكتبوه، ولا يراعي الظرف الزماني، ولا يراعي أساسا أنهم مؤسسون لهذا العلم، وأن من بعدهم هو الذي كان ينبغي أن ينطلق منهم فيحاكم هؤلاء، كما يفعل بعض الطلاب مثلا في مصطلح من المصطلحات، مثلا مصطلح منكر في الحديث، ويقول إن الإمام أحمد يخالف الاصطلاح. يعني الإمام أحمد الذي هو من أكبر وأجل أئمة الاصطلاح الذين تكلموا في الرواة نقدا وجرحا وتعديلا وذكروا مصطلحات لها دلالات، لما هو نظر مثلا في كتاب نزهة النظر وجد أن كلمة منكر معناها مخالفة الراوي الضعيف لمن هم أوثق منه، أو تفرد الراوي الضعيف بما لا يحتمل مثلا، قال إذن هذا هو معنى المنكر. فلما وجد الإمام أحمد يستعمل المنكر في تخطئة الرواة الثقات قال هذا يخالف الاصطلاح. فهذا تشوه موجود عند كثير من الطلاب، أنهم يحاكمون الأئمة بكتب المتأخرين أو بالكتب المعاصرة، وهذا أنا تكلمت عنه كثيرا، هو من أخص أسباب ضعف طلاب العلم، انقطاع الصلة بتراث الأئمة الكبار المحققين المؤسسين للعلوم، وفقدان علمهم حتى بلغة العلم. وكثير منهم لا يستطيع أن يقرأ كتابا لهؤلاء الأئمة، أخر أنه يقرأ كتاب أبحاث موجود باب وبحث والدليل والأقوال ووجه الاستدلال بهذا الترتيب، أما إذا قيل له اقرأ كلاما يعني للأئمة، حتى لا أقصد الأئمة اللي هم لغتهم عالية وصعبة جدا، لا، حتى لو قلنا له اقرأ لابن القيم أو للشاطبي أو مثلا لأي واحد، لابن كثير حتى، ما لا يستطيع أن هو يقرأ، فضلا عن أن يقرأ لكتب هؤلاء الأئمة. فهذا قصور عنده ينبغي أن يعالج، لا أنه ينبغي أن نحول له الكتب بطريقته هو. واضح كده شباب؟ طب فهذا هو الأمر الثاني، وهذا من الخطأ، بل إن ترتيب الإمام الشافعي رحمه الله للمسائل، أنا أذكر هذا جوابا عمن زعم أن الترتيب ليس حسنا، هذا الترتيب في رأيي أحسن ترتيب يدخل به على فقه الشريعة الذي سمي بعد ذلك بأصول الفقه، أحسن ترتيب. لماذا؟ لأنه يبين أن مفتاح العلم بالشريعة هو أن تعلم أن الله بين، وأن الله يريد البيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين، وأن القرآن مبين ومبين وتبيان، ثم كيف نحصل على هذا البيان. الأمر الذي بعد ذلك أنهم قالوا من حيث المقاصد، من حيث المقاصد، مقاصد هذا الكتاب هي أحسن مقاصد كتبت في أصول الفقه في رأيي، لو احنا اعتبرنا ان هذا الكتاب يصنف في اصول الفقه، وان كان هو كتاب يؤسس للعلم بالقرآن والعلم بالسنة من حيث الشرح، والعلم باصول الفقه الذي سمي بعد ذلك باصول الفقه، والعلم كذلك بعلوم الحديث، اخص مسائل علوم الحديث المهمة تكلم عنها الشافعي هنا، وذكر فيها كلاما عليه نور، وبحمد الله لي اعتناء كبير جدا بتراث الأئمة خصوصا في علوم الحديث، ويعني الحمد لله لي اعتناء كبير باستقراء تراث الأئمة المحققين في علوم الحديث من بداية التصنيف في هذا العلم، وجمل الإمام الشافعي في هذا الكتاب عن علوم الحديث هي أهم الجمل التي أبدأ فيها مع الطلاب حينما نتكلم في تراث الأئمة. ولذلك بدأنا في هذا الكتاب في المرحلة الثانية في علوم الحديث أو في دراسة الأئمة. فالإمام الشافعي كان هذا الكتاب مناسبا جدا لعصره ومناسبا للمسائل المثارة في وقته، وهذا الكتاب أسس لما بعده، يعني هو الذي بيّن أيضا في طريقة التأليف أو أسلوب التأليف، مثل مثلا الحدود والتعريفات. فبعضهم ينتقد مثلا الشافعي، يقول إن أنه لا يذكر تعريفات، لا يذكر حدودا ولا تعريفات للمصطلحات التي يستعملها. هم بقى عايزين الإمام الشافعي مثلا يعني إذا قال الكتاب يقول الكتاب هو القرآن، هو كلام الله المنزل على نبيه كذا وكذا، والسنة هي كذا وكذا. لا، الإمام الشافعي أساسا لا يعرف المعروف، يعني هو يكلم الناس وهم كانوا يعرفون دلالات هذه المصطلحات. فهذه المصطلحات إما أنها أساسا لا تحتاج أن تعرف، والتعريف بها تطويل لا حاجة له وتضييع للوقت. لكن المشكلة أن الذي ينتقد هذا هو الذي تأثر بالحدود المنطقية وتأثر بالجو المعرفي في ذلك الوقت الذي كانت فيه تعرف كل شيء، ويكتب الكتاب بلسان أرسطو، بلسان المنطق، ويحاكم أهل الإسلام وعلماء الإسلام على لسان أرسطو، كيف أن لابد أن الحد يكون جامعا ومانعا، ويحصل تطويل، وبعد ما يكتب حد يأتي من ينتقده. الحدود مهمة والتعريفات مهمة، لكن الحدود المقصود منها ليس مطابقة اللفظ. يعني مثلا أنت تريد أن تعرف الكتاب، السنة، الحديث، الأثر، البيان، النص، الاجتهاد، الاستحسان، النسخ. أولا، إذا كان المتلقي يفهم كلامك فلا حاجة لبيانه، هذا أول شيء. الأمر الثاني، المراد هو تقريب المعنى وليس المطابقة. يعني أنت لن تستطيع أن تستوعب، لن تستطيع أن تستوعب تفسير اللفظ مهما أتيت من البيان، وإنما غايتك أن تقرب المعنى. وهذا شباب الخطأ عندهم، أن اللي هو أنهم ألزموا أنفسهم بالحد الأرسطي، اللي هو أنك أنت تذكر حدا جامعا مانعا مفصلا مبينا، هذا هو الذي أدخلهم في الاعتراضات. يعني شخص يذكر مثلا تعريف الحديث الصحيح فيقول هو الحديث الذي ثبت مثلا ويسكت، فيأتي واحد يعترض عليه يقول لا، هناك مثلا الحديث الحسن أيضا يكون ثابتا. فيبدأ يجي واحد بعده يقول له طيب هو الحديث الذي يرويه العدل، فيقول لا، ينبغي أنك أنت تقول العدل وتقيد العدل بالضبط. طيب قال الذي يرويه العدل الضابط، يقول طيب ينبغي، ما هو يمكن أن يكون يرويه العدل الضابط وأخطأ، فيقول لك يرويه العدل تام الضبط ولا يكون شاذا. قال لك لا، طب ما هو ممكن يكون معللا. فأدخلوا أنفسهم في تفاصيل، كان يعني سبب هذه التفاصيل وهذه الإشكالات أنهم ظنوا أن المراد من الحد هو المطابقة، يعني أن يطابق شرحك لهذا الحد، يعني تعريفك للشيء الذي تعرف به لابد أن يكون مطابقا، وهذا ليس صحيحا. المراد هو أمران، أن تميزه عن غيره وأن تقربه إلى المتلقي. فبالتالي قد يكون المتلقي لا يحتاج إلى هذا التعريف أصلا، لأنه معروف. أنا بكلم شخص فبقول له النبي صلى الله عليه وسلم، أنا محتاج أقول له أنه النبي محمد بن عبد الله القرشي، النبي الأمي الذي أرسله الله كذا، لا، لست محتاجا، لأنه يعرف من هذا النبي. القرآن، هل محتاج أن أقول هو كلام الله المنزل على نبيه؟ لا. فإذا كان المتلقي لا يحتاج إلى هذا التعريف فلا حاجة للتطويل فيه، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عرف بعض الأمور إلى الصحابة، لكنها أمور مخصوصة ولمعاني مخصوصة. كما مثلا كلمهم عن الإيمان، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، تكلم ما هو الإيمان وما هو حد الإيمان في الإسلام، لأن الإيمان اسم عام، يمكن أن يكون إيمان بالطاغوت ويمكن أن يكون إيمانا بالله. فبين لهم ما هو الإيمان في الإسلام. فقد يحتاج المتلقي إلى معرفة معنى معين، مثلا القوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي يملك نفسه عند الغضب، أو الغيبة، عرف لهم الغيبة والبهتان. فهناك أمور يحتاج المتلقي أن يعرف ما مقصود المتكلم منها، لكن ليس كل كلام يحتاج إلى ذلك. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن المراد من التعريف هو التقريب للمتلقي، فبأي وجه قرب المعنى فهو صحيح. يعني يا شباب، يعني أنا مثلا واحد بيسألني عن السندويتش، أنا بقول له يا أخي ممكن تروح تشتري لنا سندويتشات، فقال لي يعني ايه السندوتش؟ فقمت جاي جايب له سندوتش وقلت له مثل هذا، او بقول له عن بكلمه عن الموبايل او الهاتف المحمول، بيقول لي يعني ايه هاتف محمول؟ مش لازم اقول له هو جهاز به ازرار وبه كذا ويبعث رسائل، لا ممكن امسك له انا جهاز محمول واقول له مثل هذا. واضح كده شباب؟ يبقى عندنا امران مركزيان، الاول ليس كل المصطلحات المستعمله تحتاج الى تعريف، قد تحتاج الى تعريف وقد تحتاج الى بيان لمعنى معين في هذا المصطلح بالذات، ماشي، خصوصا المصطلحات العامه التي تطلق على اكثر من شيء. الامر الثاني ان التعريف ليس المراد منه المطابقه، وانما المراد منه تقريب المعنى الى المتلقي، فباي وجه يقرب المعنى. والامام الشافعي هنا استعمل مصطلحات كثيرة جدا، استعمل مصطلح الكتاب والسنة والنسخ والاختلاف والبيان والنص والاجتهاد والاستحسان، واستعمل الاختلاف، كل هذه الألفاظ استعملها، ومع ذلك لم يعرف أيا منها، وإنما يعني لما تكلم عن الاجتهاد تكلم عنه وتكلم عن القياس يعني كتمثيل أو تقريب. هذه الأمور يا شباب لما الإمام الشافعي أراد أن يتكلم عنها، إما أنها أساسا بينة لا تحتاج إلى تعريف، أو أنه يعرفها بالأمثلة وبالصفات. فهم انتقدوا مثلا، قالوا الإمام الشافعي قال كيف البيان فتكلم عن معاني البيان فزادها التباسا، هذا ليس صحيحا، لأن الشافعي رحمه الله أولا لم يعرف البيان لأنه معروف لا يحتاج إلى تطويل، واضح كده، وإنما تكلم كيف البيان. فالشافعي رحمه الله هنا يتكلم كيف البيان ولم يتكلم ما هو البيان، لأن البيان معروف هو التبيين هو الظهور، واضح كده يا شباب. فيبقى دي أول فكرة مهمة جدا حتى ننتفع نحن بها هنا. هم بعد ذلك شباب طبعا أدخلوا هم مقدمات منطقية وكثير منها أجنبي عن هذا العلم، ولم تكن من بلسان العرب ولا بسنة كلام العرب ولا بسنة العرب في الكلام، وكان لهم بعد ذلك أبواب كثيرة، منها ما هو نافع ومنها ما يحتاجه العلم والواقع العلمي، ومنه ما هو أجنبي وكان محل نقد. والإمام ابن تيمية انتقد منهج هؤلاء في التصنيف أو حتى في التعبير عن المعاني الصحيحة التي عندهم، فكان نقده لهم من جهة المسائل التي أدخلوها، أو من جهة إدارة هذه المسائل وأنهم لم يرجعوا فيها إلى الوحي، أو في تعبيرهم عن هذه المسائل، أو في بعض المسائل الجزئية مثل الحد الأرسطي أو يعني الذي ألزموا به أنفسهم. وقت آخر إن شاء الله ممكن نفصل في الأمور أو المناهج التي كتب بها العلوم، لكن في وقت آخر، أو نتكلم عن علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام أو علم المنطق، لكن أنا فقط أفتح لك أبوابا معينة تناسب الكتاب. طيب شباب، الإمام الشافعي رحمه الله هنا ذكر باب كيف البيان. خلينا بقى نحاول نشرح الكلام يعني بشكل عام، ثم بعد ذلك نقف معه نحاول أن نتدارسه. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني، هو طبعا في اللغة لمعان، لكن الشافعي ذكرها، يعني حتى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال هي مكتوبة هكذا لمعاني، يعني أكد أن هي موجودة بالياء. قال: وهو جائز، يعني أنك أنت تقول لمعان أو لمعانية. قال: اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. هذا البيان يا شباب اسم، يعني هو الآن لما تكلم عن البيان لا يتكلم عن تعريف البيان، وإنما يتكلم عن أن هذا البيان يمكن أن نقسمه، فهو اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول. مجتمعة الأصول يعني أنها متفقة كلها بيان، المراد منها التبيين، فهي مجتمعة في هذا الأصل، المراد منها الكشف، الإيضاح، التعليم، التبيين، واضح؟ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. متشعبة الفروع يعني لها فروع، يعني لها صور، لها أقسام، وإن كان جميعها يراد منه البيان إلا أنها مراتب، يعني بعضها أبين من بعض، أو سبيل البيان يا شباب، يعني ممكن أن تكون بينت في القرآن أو بينت في السنة أو بفهم الصحابة أو بينت بالاجتهاد وإعمال العقل. ومنها كذلك أنها شعب، بمعنى أنها درجات، يعني بعضها أشد تأكيد بيان من بعض كما سيأتي. مثلا خلينا نقرأ الجملة التي بعدها وبعد كده نشرحها إن شاء الله. قال: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة، يعني المجتمعة يعني مجتمعة الأصول المتشعبة الفروع، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. الشافعي هنا شباب يتكلم عن البيان، يعني أن هناك لفظ وهناك معنى داخل هذا اللفظ. يبقى احنا حتى نتصور فكرة البيان يا شباب عندنا متكلم وعندنا متلقي وعندنا نص أو كلام، واضح؟ إذا كان هذا المتكلم يريد البيان وقادرا على البيان فلا بد أنه سيبين كلامه للمتلقي، واضح كده؟ فيكون كلامه مبينا وبينا وتبيانا وبيانا. الله سبحانه وتعالى قادر على البيان، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يبين وجعل كتابه مبينا وجعل رسوله مبينا، واضح كده شباب؟ طيب، لكن من الذي سيعلم هذا البيان؟ الذي يعلم هذا البيان هو الذي يعرف اللسان الذي نزل به القرآن. فالشافعي هنا يقول: هذا القرآن تبيان وبيان، ولكن لمن؟ إما للعرب الذين نزل القرآن بلسانهم، أو لمن تعلم لسان العرب. يبقى الشافعي هنا يدلك على أمور كثيرة، منها أن البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول يراد منها جميعا البيان، لكنها متشعبة الفروع يتم البيان بها بأكثر من صورة، تمام كده؟ مثلا منه بيان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، ومنه بيان في آية قرآن، ومنه بيان في فهم الصحابة، ومنهم بيان تصل إليه باجتهادك، تمام يا شباب؟ ركز بقى كده في الفكرة دي. قال: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة. لاحظ هو يتكلم عن الأقل، أقل شيء، أقل شيء فما بالك بأعلاه. يعني هو يتكلم هنا عن أقل شيء في البيان، يعني إن البيان ده شباب كأنه غاية، وهو أن يعلم المتلقي مراد المتكلم. هو ده البيان يا شباب عشان تفهموا، إن البيان هو إن أنا أقول لك كلاما وأنت تفهم مرادي به. فإذا كنت أنا أريد أن أبين، لأن أحيانا أنت تريد التعمية، مثلا سيدنا إبراهيم لما سأله الرجل من هذه قال أختي، يعني يقصد أنها أخته في الإيه؟ في الإسلام، وإنما هي كانت زوجته، فهو هنا لا يريد البيان. فأحيانا يكون المتكلم يريد التعمية، مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، واضح كده؟ فهو هو الآن لا يريد أن يبين لهم أنه هو الذي أمر بوضع الصواع في رحل أخيه. فأحيانا يكون المتكلم لا يريد أن يبين، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين، والله سبحانه وتعالى قادر على البيان وبين. لكن من الذي سيدرك هذا البيان؟ هو الذي يعلم اللسان الذي نزل به القرآن. فهمنا كده شباب؟ بهذه مقدمة مهمة. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة، يعني مجتمعة الأصول المتشعبة الفروع، أنها بيان، يبقى هي بيان ده أقل ما فيها، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه. فهي بيان لمن نزل القرآن بلسانه، وطبعا لمن علم هذا اللسان. هل المقصود باللسان هنا يا شباب هو مجرد القواعد، أنك تعرف المبتدأ والخبر والجر والمجرور واسم الفاعل واسم المفعول؟ لا، المقصود أعم من ذلك بكثير، وهو معرفة سنة العرب في الكلام، كيف كان يتكلم العرب. حد بيقول: كيف نعرف أنه يتكلم فقط عن القرآن؟ هل ممكن أن يعرف البيان لغويا بشكل عام؟ لا، هو يتكلم عن القرآن، هو يتكلم عن القرآن أنه بيتكلم عن: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فهو يتكلم عن إن أول شيء في البيان هو القرآن، أعلى شيء، وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بلسان العرب. فهو يتكلم بشكل عام، ده جواب على السؤال، يعني يا ريت اكون فهمت قصد السائل من السؤال. فلو هو يقصد ايه اللي عرفنا ان هو بيتكلم عن القرآن، سياق الكلام، هو يتكلم عن القرآن اساسا، هو جعل القرآن هو المصدر الاصلي وكل السبل ترجع اليه، يعني هو المنطلق. فهذا القرآن نزل بلسان العرب، فالقرآن هو اجل ما يطلب منه البيان، فهو يتكلم عنه ثم يتكلم عن ما يأتي بعده من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وغير ذلك. قال: فأقل ما في هذه المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، يعني العرب، أن من تعلم لسان العرب أو من كان من العرب سيفهم هذا. متقاربة الاستواء عنده، يعني إيه يا شباب؟ يعني أن هذه المعاني لأنها نزلت بلسانه فهي متقاربة الاستواء عنده، بمعنى أنه يفهمها، لكن بعضها أشد بيانا من بعض، يعني هي كلها بينة لكن بعضها أشد تأكيد بيان من بعض. فهو هنا يتكلم شباب عن درجات البيان، يعني كلها اشتركت في أصل البيان. احنا عارفين أن الأشياء اللي بتشترك في الأصل بتتفاضل، مثل الإيمان، الإيمان درج مراتب، شعب الإيمان مراتب، المؤمنون مراتب، كذلك البيان مراتب. هناك بيان يعني واضح جلي، وهو ما أكد في القرآن وتنوعت فيه الأدلة وذكرت فيه القصص، فهو لا شك أشد بيانا من بعض الأمور التي جاءت مجملة واحتاجت إلى تفصيل. واضح يا شباب؟ فاشترك كل، لأنه نزل باللسان، والله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فجعل اللسان، جعل لسان الأنبياء بلسان أقوامهم ليتم البيان. إذن البيان مراد. واضح يا شباب؟ طيب، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، يعني أكثر بيانا، لكن كلها مشتركة في هذا، لكن بعضها أظهر. قال: ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. يعني إيه مختلفة يا شاب؟ يعني يختلفون فيها، أو تكون مختلفة عليه، صعبة، أو يفهمها فهما خطأ، أو يعجز عن فهمها. طيب، هل المشكلة هنا في ذات النص، أن النص هو الذي ليس بينا؟ لا، المشكلة عند المتلقي. المتلقي لا يفهم النص، ليس لأن النص ليس بينا، ولكن لأن المتلقي لا يعرف اللسان الذي نزل به النص. لذلك شباب جعل الإمام الشافعي مفتاح العلم بالشريعة أو فقه القرآن هو في تعلم اللسان الذي نزل به القرآن. يبقى إذن شباب المشكلة هنا لن تكون في ذات النص، وإنما تكون إما في جهل المتلقي بلسان العرب، أو في خفاء المعنى عليه، ما يمكن أن يكون عربيا ويخفى المعنى عليه، كما حصل لبعض الصحابة أنه مثلا فهم آيات على الوجه الخطأ مع أنه عربي، لكنه لم يفقه الآية، أو لم يعرف معناها، أو جهل معناها، هذا عادي. لكن لا يمكن أن يخفى القرآن على جميع هؤلاء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في فصل خاص عن العلم بلسان العرب ومنزلته في فهم القرآن. طيب يا شباب، يبقى إذن الشافعي هنا يبين أن البيان اسم جامع لمعاني، هذه المعاني مجتمعة الأصول يراد منها التبيين والإيضاح والكشف، وأنها متشعبة الفروع، يعني الغاية واحدة لكن السبل متنوعة. منها مثلا سبيل في القرآن، سبيل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، منها بفعله، منها بإقراره، منها بفهم الصحابة، كما مثلا فقه أبو بكر الصديق أشياء ووضحها للصحابة مثلا في موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قصة المرتدين، أو مانع الزكاة، ومنها ما فسره الصحابة للقرآن، ومنها مثلا فقه الصحابة وما أجمعوا عليه، ومنها مثلا اجتهاد الإنسان يصل إليه باستنباطه. كل هذه سبل ليصل الإنسان إلى البيان. طبعا بيّن إن هي متشعبة يا شباب، يعني بعضها أشد تأكيد بيان من بعض. لذلك شباب البيان نفسه، يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرة، يعني يمكن البيان يا شباب يصل بالمتلقي أن يسحره من قوة تأثيره فيه ومن ظهوره وإيضاحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شباب يتكلم بجوامع الكلم، يتكلم بالكلام القليل الذي يؤخذ منه معاني عظيمة، هذا أيضا من البيان. فهذا يوضح لك أن المتكلم من حسن كلام المتكلم أن يبين عن معانيه، وأن يحاول أن ينظر إلى كلامه كيف يفهم عنه، وليس فقط ماذا أراد به. فعندنا شباب البيان درجات، منه مثلا في آيات الله، آيات الله بعضها أكبر من بعض، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، فكذلك آيات الله درجات. حتى في الحجج، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان يعني يناظر أو كان يجادل الرجل الكافر الذي قال أنا أحيي وأميت، سيدنا إبراهيم جاءه بحجة قاطعة، مع أن الأولى أيضا حجة، إن ربي الذي يحيي ويميت، لكن جاء بحجة أقوى، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فإذا شباب البيان درجات، الحجج درجات، آيات الله درجات. فالشافعي يقول لك مفتاح فقه الشريعة هو أن تعلم أن البيان، وهو المعاني التي أرادها الله من عباده، الله سبحانه وتعالى بينها، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها، لكن هذا البيان سيعلمه من يعرف اللسان الذي نزل به القرآن، واللسان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي متقاربة الاستواء عنده، يعني من يعلم هذا اللسان سيفهمها، لكن بعضها سيفهمه أكثر، وربما يشكل عليه بعض ما في القرآن، لكن هذا ليس راجعا لأن القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبينا، ولكن المشكلة في المتلقي، المتلقي إما أنه يجهل اللسان أو أنه خفي عليه وجه الكلام. قال مختلفة عند من يجهل لسان العرب، يعني أن سبب الجهل هو ليس من النص نفسه، هذا تكلمنا عنه كثيرا. طيب، في تاني ممكن نوضحه يا شباب في الفكر، لأن أنا عايز ناخد الكتاب فكرة فكرة شباب، ولا نتعجل فيه، لأن كل ما يأتي سيؤسس على هذا الكلام. عايزين هنا نلاحظ شباب أن الإمام الشافعي لما تكلم عن أهل الكتاب، تكلم عن أن أهل الكتاب حرفوا اللفظ والمعنى، يعني كتبوا الكتاب بأيديهم وحرفوا المعنى كذلك. فحفظ الدين لا يكون بمجرد حفظ نص القرآن والحديث، لا، وإنما يكون بحفظ النص وبقواعد ينضبط بها فقه النص. يبقى الشريعة يا شباب لم تنقل إلينا مجرد نصوص، وإنما نقلت إلينا كنصوص ثابتة من جهة الثبوت، ونقل إلينا عمل الصحابة وفقه الصحابة وفقه الأئمة لهذا النص. يبقى هذا مهم جدا يا شباب، مهم جدا أن تفهم هذه الفكرة، أننا لم ينقل إلينا القرآن والسنة فقط، لا، نقل لنا التفسير، نقل لنا شرح السنة، نقل لنا عمل الصحابة، نقل لنا قواعد وضوابط يفقه بها النص، تحفظ النص وتحميه من تحريف المبطلين الذين يريدون أن يحرفوه. ما ممكن إنسان يحتج بالقرآن احتجاجا باطلا، وممكن يدعي طريقة معينة في النظر إلى القرآن، مثل فكرة التاريخية الذين يزعمون أن نصوص القرآن والسنة كانت مناسبة لعصرها، وأنها لا يصح أن نستدعيها في عصرنا، ونحو ذلك من المناهج الباطلة. فالإمام الشافعي رحمه الله أراد أن يضبط قواعد لفقه هذا النص، مع أنه كذلك ذكر قواعد في إثبات النص، كما تكلم عن قواعد الحديث، تكلم عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن حجية السنة وأنواع الأخبار، وتكلم عن خبر الواحد، وتكلم عن مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، تكلم عن كل ذلك في حفظ النص من جهة الثبوت. لكنه كذلك، وهذا هو الأهم، وهو خاصة كتاب الرسالة. ما هو شباب خاصة هذا الكتاب؟ هو أنه وضع قواعد وضوابط لفقه النص أولا، وثانيا في المسائل النازلة التي تنزل بالمسلمين، كيف نبحث عن حكمها، وكيف يتم معرفة حكم الله تبارك وتعالى فيها. طيب، نرجع بقى شباب للكتاب. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه. لو حد عنده سؤال الشباب يكتبه في الآخر، يعني يكتبه على جنب وبعد كده في الآخر يذكره، وإن شاء الله نعلق عليه بإذن الله. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. لاحظ أن الشافعي يتكلم عن جماع، يعني يتكلم عن الإجمال ثم التفصيل، وهذا من حسن تصنيف الشافعي، إنه يجمل ثم يفصل. حتى تعرف ما الذي سيتكلم عنه في الكتاب، لأن هذه الصفحات يا شباب، الست صفحات اللي احنا هنقرأها اليوم إن شاء الله، كل كتاب الرسالة إما أنه شرح أو تمثيل أو بيان أو حجج أو دفاع أو ضوابط أو حماية أو دفع اعتراضات عن هذه الصفحات. فهو كان يعني من الجيد هنا أنه يجمل ثم يفصل. فكلمة جماع يعني الذي يجمع كل أنواع البيان هو هذا الكلام الذي سيأتي. ماشي يا شباب؟ طيب، قال طبعا قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه، يعني أن الله بيّن أحكامه وبيّن ما مراده لخلقه في كتابه. وهذا يبين سؤال السائل، لا أعرف هو السائل هو طمأنينة القرآن، سأل عن هل المقصود الكتاب ولا لا، هو نفسه نص على ذلك. قال: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به، فهو جعل الأصل هو الإيه؟ الكتاب. لما مضى من حكمه جل ثناؤه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قضى بأنه يبين، كما ذكر في آيات كثيرة جدا: يريد الله ليبين لكم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، ونزلنا عليك الكتابة بيانا. فالله سبحانه وتعالى قضى بذلك أنه سيبين. لكن هذا البيان يا شباب من وجوه مهمة جدا. نلاحظ بقى هنا يا شباب فائدة مهمة جدا. الإمام الشافعي هنا يعني ألف كتابا لم يسبق لمثله. ربما تكون هذه المعاني ممارسة عند الصحابة وعند الأئمة قبل الشافعي، لكن الشافعي له السبق في الابتكار والتأليف والجمع والصياغة. يعني يا شباب، عشان الشافعي يجمع لك سبل أو وجوه البيان من القرآن، لاحظ التعب الذي كان عليه: استقراء الجزئيات وذكر القواعد وصياغة القواعد. فهذا مهم جدا، وهذا خاصة هذا الكتاب من وجوه. منها ما أبانه لخلقه نصا، مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. هذا هو الوجه الأول يا شباب. يعني هذه هي الطريقة الأولى التي يحصل بها بيان أحكام الله في كتابه. ما هي هذه الطريقة شباب؟ هي أعلى طريقة في البيان، أو أظهر طريقة في البيان، أو هي الطريقة التي لا تكاد تجد مؤمنا يعرف لغة العرب وقرأ القرآن إلا ويصل إلى هذه الأحكام منها. فهذه أعلى مرتبة في البيان، وهذا أيضا من حسن البيان أنه يبدأ بأعلى وأظهر البيان. قال: ما أبانه الله لخلقه نصا. كلمة نصا الشافعي هو الذي ابتكرها بهذا اللفظ، إن هي النص بمعنى المعنى الواضح البين المحكم غير المنسوخ الذي لا يحتاج إلى تفسير، واضح؟ ثم استعمل بعد ذلك أيضا في هذا المعنى، وإن كان أضيف له بعض الأشياء. قال الشافعي: ما أبانه الله لخلقه نصا. كلمة نص هذا مصطلح، لكننا نرى أن الشافعي لم يعرفه بالحد الأرسطي أو الحد المنطقي، واضح كده؟ وإن كان طبعا يعني مختلف هل الشافعي اطلع على ما نقل إلى العرب من كلام أرسطو أو لا، ليس هذا مجال التحرير. وإن كانت نقلت عبارة عن الشافعي أنه قال: ضل الناس حينما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو، لكن هذه العبارة هي محل نقد تحتاج إلى تحرير. الذي يهمنا هنا أن الشافعي لم يعتني بتعريف كلمة النص ولا كلمة البيان، ولكن لما جاء إلى النص عرفه بالمثال، قال مثل. يبقى هذه أول فائدة يا شباب، أن الشافعية يستعمل في التعريف التمثيل، واختار أجود الأمثلة تحت التعريف. كان ممكن يعرف بأشياء كثيرة، لكنه ذكر أظهر مثال وهو إيه؟ جمل الفرائض في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش إلى آخر الأمثلة. يبقى الشافعية شباب يقصد من البيان الأول هو الحكم الذي عرف وعلم وتبين وظهر للناس وكان بينا لا يحتاج تبيينا. طيب، هل الشافعي هنا يقصد شباب أن الصلاة بكل أحكامها والزكاة بكل أحكامها والحج بكل أحكامه والصوم وتحريم الفواحش، هل كل ذلك تم به البيان بمجرد نص القرآن؟ من وجوه دي خبر جماع يا شيخنا. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم من وجوه. نعم انت تقصد يعني من ناحية الاعراب، نعم جماع ما ابان من وجوه، ده خبر خبر يعني شبه جملة، المهم ان هو في محل رفع خبر. يعني لو انت بتسأل عن الاعراب، انا مش عارف انت بتسأل عن ايه بالظبط. طيب يا شباب، يبقى اذا هل معنى ذلك ان الشافعي يقصد ان الفرائض هذه تمت بكل ما فيها من التفاصيل في القرآن؟ لا، لا يقصد ذلك، يقصد جمل الفرائض، يعني أن الله فرض عليهم، ففرض الصلاة يعني أن الناس عليهم صلاة وعليهم زكاة وعليهم حج، ويحرم عليهم الزنا ومثلا السرقة والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. هل التفاصيل، هل القرآن جاء بكل تفاصيل؟ لا، بل جاء القرآن بجمل الفرائض، ثم بعد ذلك يتم البيان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، كما قال لتأخذوا عني مناسككم أو صلوا كما رأيتموني أصلي ونحو ذلك. فمن فهم من الشافعي أنه يقصد أن هناك حكم جاء في القرآن لا يحتاج فيه أبدا بوجه من الوجوه إلى السنة، فهذا خطأ. لا، والمعنى الصحيح أنه يقصد مجرد الفرض، واضح يا شباب، لأنه بعد ذلك سيبين هذا المعنى. حتى لما قال وبين لهم كيف فرض الوضوء، أن هذا من الأمور التي جاء فيها البيان من جهتين، فرض الوضوء وصفة الوضوء أيضا جاء في القرآن، كما في سورة المائدة إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. فجاء صفة الوضوء أيضا في القرآن، لكن تمام الوضوء بأحكامه ومستحباته وواجباته جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. قال مما بين نصا، الشافعي قال مما بين نصا، يبقى هذا يبين أن هذا من جملة البيان، لكنه أعلى نوع في البيان. فكلمة بين نصا، نصا هنا حال، يبين أن الله بينه منصوصا عليه مؤكدا. طبعا بعد ذلك هم يعني أحدثوا أصلا ألفاظ أخرى مثل كلمة المجمل والظاهر والمبين والمؤول، المهم أن هي بنيت على فكرة كلام الشافعي رحمه الله. يبقى الوجه الأول يا شباب هو الحكم المنصوص عليه، وكما قلت لكم أن كلمة نص بهذا المعنى لا أعلم أحدا قبل الشافعي تكلم بها، وفي رأيي أنه هو الذي ابتكرها حتى يعبر عن هذه الدلالة اللي هي دلالة الحكم البين الذي لا يحتاج إلى بيان غيره. طيب، قال ومنه يعني من البيان أو من وجوه البيان، دي المرتبة الثانية يا شباب، ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. الوجه الثاني يا شباب هذا نلاحظ أنه يختلف عن الوجه الأول. لماذا؟ لأنه يعني ميز بينه وبينه، فقال ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد، يبقى هو يتكلم هنا عن عدد الصلاة، عن كيفية الزكاة وشروط الزكاة ووقت الزكاة، واضح كده، ومثل الحج وغير ذلك من الصيام وغيره. فكأنه في أول الأمر تكلم عن إحكام الفرض، أن الله فرض صلاة وزكاة وصياما وحجا ونهى عن الزنا والسرقة وكذا وكذا، لكن تفاصيل هذه الأمور جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في رأيي يا شباب أن المراتب هذه كلها تتداخل، يعني لو كان الشافعي يقصد الكلام عن الأحكام بمعنى أن الله فرض زكاة وصياما وحجا، فهذا الترتيب جيد من حيث مراتب البيان، لكن لا يمكن لأي إنسان أن يعرف حكما تاما بتفاصيله وشروطه وواجباته ومستحباته وغير ذلك من كيفياته، لا يمكن أن يتم له البيان إلا بكل هذه الأمور التي جعلها الشافعي مراتب. يعني الشافعي كأنه جعلها وجوه للبيان، منها مثلا القرآن الذي لا يحتاج إلى سنة، ومنها القرآن الذي بينته السنة، ومنه السنة التي استقلت، ومنه الاجتهاد، واضح يا شباب؟ فأنا في رأيي أن كل هذه الأمور تتداخل، يعني أي حكم من الأحكام يحتاج فيه المجتهد إلى كل هذه الأمور. فلو كان الشافعي يقصد هذه القسمة من ناحية النظر أنها قسمة نظرية أو لتبين درجات البيان، فهو كلام من جهة التدريب أو التعليم. لكن من جهة الواقع شباب، الإنسان في كل مسألة لا يستغني أبدا لا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الاجتهاد. كل مسألة سيدخل ستعمل فيها كل هذه الأمور، القرآن وطبعا بما فيه من أسباب النزول والتفسير والعلم بلسان العرب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله وفقه الصحابة كيف عملوا بها وما الذي قالوه وهل شرحوا هذا الحديث أو لهم تعليق عليه في بيانه، وكذلك يعمل المجتهد ملكاته في معرفة الحكم. يعني هو لما تكلم هنا ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، هذا يدخل فيه أيضا القسم الأول. فالقسم الأول الذي فيه القرآن فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وتحريم الفواحش، كل هذا أحكم الله فرضه في كتابه وبين كيف هو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد بيسأل أليس اسم جامع لمعاني مجتمع تعريف البيان؟ لا، ليس تعريفا للبيان، وإنما هو بيان ما يندرج تحته، وما يندرج تحت الشيء هو تعريف بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لمن يهتم بالحدود المنطقية هذا بالنسبة له لا يعد تعريفا، هو بالنسبة لنا تعريف لأنه قرب المعنى أو تكلم عن شيء معين في المعنى. مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فأحيانا يبين معنى معين تحت المصطلح، لا يقصد أن المطابقة، فهو بالنسبة لنا هو تعريف جميل، لكن بالنسبة لأصحاب الحدود المنطقية هذا لا يعد تعريفا بل يعد عندهم عيبا. المهم لو نظرت ستجد أن الأول أو الثاني مثل الأول. لماذا؟ لأن الأول أيضا أحكم الله فرضه في كتابه ثم بيّن كيف هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأن الشافعي يريد أن يقول أننا علمنا الفرض محكما في كتاب الله، لكن عرفنا عدد الصلاة والركعات والواجبات والكيفيات من خلال السنة. طيب، قال ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. يتكلم هنا عن السنة، يعني ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فرضه في القرآن، يعني يقصد يقول أن الله لم يذكره بلفظه في القرآن، مثل تحريم بعض أنواع البيوع وتحريم بعض المطاعم، يعني الأشياء التي يأكلها الإنسان أو بعض المشارب أو نحو ذلك. فهو يتكلم هنا عن أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحكم الله فرضه علينا في القرآن. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من قوله أو فعله، فمن قبل ذلك فقد قبل عن الله، لأن الله أحكم فرضه في كتابه. فيتكلم هنا عن الذي سماه بعد ذلك الناس السنة المستقلة، يعني جاءت أحكام استقلت بها السنة من جهة الألفاظ، لكن هذه الأحكام هي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث ابن مسعود المشهور أن المرأة كانت تسأله عن حكم الواشمة، المرأة التي تصنع الوشم يعني، والمرأة التي يعني يفعل لها هذا الفعل، فقالت قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت أن الله نهى عن الوشم، فقال ابن مسعود لو قرأتيه لوجدتيه، ثم تلا قول الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبين أن الله أحكم فرضه في كتابه وأن على العباد أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر به الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا، بل الشافعي أعطاه يعني حظا كبيرا من كتابه، وهو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحجية السنة حتى فيما استقلت به من الأحكام. يبقى كأنه يريد أن يقول إن السنة إما أنها بيان لما أحكم فرضه في القرآن أو أنها تبتدئ بحكم، ولكن هذا الابتداء أيضا يندرج تحت أصل أحكمه الله وهو فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب كل هذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله. حد بيقول بيان القرآن بيان القرآن نص على بيان فرض الصلاة مثلا، أما معرفة بيان كنه الصلاة فيكون بيانها من السنة. هذا ممكن يكون قصده، لكن هو نفس الفكرة. يعني إذا كان هو بين فرضه في كتابه، يعني بين فرضه في كتابه أولا، بيقول إن هو نص على الصلاة، لكن هذه الشروط وهذه الواجبات والمستحبات لم ينص عليها، قد يكون هو يقصد ذلك. لكن الذي أريد أن أصل إليها شباب أن هذه الأقسام من ناحية نظرية جيدة، يمكن أننا نتكلم من ناحية نظرية أن هناك أحكام نص عليها في القرآن، وهناك أحكام لم ينص عليها ولكن نص على إجمالها في القرآن، وبعد ذلك هناك سنة ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هناك أمور لم ينص عليها لا في القرآن ولا في السنة فنعمل فيها الاجتهاد. من ناحية التدريب أو التنظير ماشي، لكن ليس هناك مسألة شرعية جاءت في القرآن ولا يحتاج المسلم بعدها إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أجد مسألة في القرآن هكذا، كل مسألة في القرآن، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبين، إما أنه يتمم المعنى أو يبين معناه قد تفهمه أنت خطأ. مثلا لما فهم الصحابة الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس ذاك، وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتفصيل أو بالتفسير أو بالتمثيل أو بالعمل، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، إن هو كان يقول سبحان ربي العظيم مثلا. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغني عنه المسلم في أي باب، في باب الإيمان، في الأخلاق، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الفواحش، في الحدود، في أي شيء جاء في القرآن يحتاج الإنسان إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قصد أن هناك أحكام يستغنى فيها عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم استغناء تاما، لا، ليس هذا هو المراد. ولو قصد أن هناك أحكام جاءت بينة في أصلها، نعم هذا صحيح، كما جاء بيان الصلاة في أصلها، كما جاء بيان الصيام، هذا صحيح. فالإنسان علم من القرآن، حتى لو لم يكن هناك سنة فقد علم الإنسان من القرآن أن الصلاة واجبة، صحيح. لكن هل سيؤدي هذه الصلاة أو يؤدي هذا الفرض دون العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكنه سيعلم مقدمة هذا الأمر. طيب، قال: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. يعني يا شباب، يعني نلاحظ أننا في الأقسام الثلاثة السابقة جاء النص على الحكم، سواء في كتاب الله أو جاء في كتاب الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين كيفيته مثلا كما في الحج والصيام والزكاة والصلاة وغير ذلك أو الجهاد، أو أنه نص عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم كذا أو أحل كذا، أو تحريم أنواع من البيوع معينة أو من المطاعم أو المشارب أو غير ذلك. يبقى في كل الأمور السابقة كان هناك نص بين، لكن الأمر الرابع بقى هو الأمور النازلة أو الأمور التي ليس فيها نص بين. هذه الأمور بقى شباب الإنسان يجب عليه فيها أمران. الأول الاجتهاد لمعرفة الحق، والثاني الامتثال للعمل بالحق الذي علمه. سنفهم هذا شباب، خلينا نفهم الأول الفكرة قبل أن نقرأ. يعني يريد أن يقول يا شباب أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نصلي تجاه القبلة، أليس كذلك؟ بلى، لكن هذه القبلة يا شباب نحن نحتاج أن نجتهد حتى نعرف في أي جهة هي. يعني نحن إما أن نكون أمام الكعبة أو نكون في أي مكان آخر. فلو أننا أمام الكعبة خلاص يبقى ليس عندنا اجتهاد إلا في الامتثال، لكن لو أننا بعيدون عن الكعبة فنحن علينا واجبان هنا. الواجب الأول أن نجتهد ونتحرى القبلة، يعني نروح نسأل مثلا حد من أهل البلد، أو نعتمد على العلامات التي نصبها الله والاتجاهات والشمس والقمر والنجوم كما سيأتي. يبقى نجتهد في معرفة الحق، ثم بعد ذلك نمتثل هذا الحق. فالشافعي رحمه الله يتكلم هنا عن صنف من الأمور لم ينص على حكمها أو لم يبين حكمها نصا. فهنا يحتاج في كل الأمور السابقة يا شباب كنا نحتاج ماذا؟ يعني في كلام الشافعي الآن، وإن كنت سأبين إن شاء الله أننا في كل هذا سنحتاج إلى الاجتهاد أيضا. يعني كأن الشافعي يقول في الأمور الأولى هي بينت فنحن نحتاج الامتثال، لكن في هذه الأمور التي لم تبين نحن نحتاج إلى اجتهادين، الأول نجتهد في الوصول إلى الحق والثاني نجتهد في العمل بالحق. أنا في رأيي يا شباب أن كل هذه الأمور تحتاج إلى اجتهاد. أنت نفسك كمجتهد تريد أن تعرف حكم الصلاة وتفاصيل الصلاة، ستحتاج اجتهادا، ستعمل اجتهادك في كل حكم من أحكام الشريعة، لكن ربما هو قصد هنا اجتهادا من نوع خاص، وهو اجتهاد أكثر بكثير من الأمور التي نص عليها. طيب عايزين نشوف الإمام الشافعي رحمه الله هنا استدل بماذا على هذه الفكرة. قال الشافعي رحمه الله: وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي، سبحانه وتعالى يبتلي عباده بصور من الابتلاء، منها أمور يبتلى فيها الإنسان مثلا بمخالفة هواه، منها أمور كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مثلا يبتلى الإنسان بأمور فيها نوع مشقة، يبتلى الأمور مثل الصيام مثلا، يبتلى الإنسان بأمور تستخرج منه معاني الصبر والاحتساب وهكذا. يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء. فمن جملة الأمور التي ابتلى بها عباده، وهذا هو الذي يقصده الشافعي، الاجتهاد، أنهم يجتهدون في طلب الحق، وسنعرف بعد ذلك تفاصيل هذا الاجتهاد. طيب الآية التي استدل بها الإمام الشافعي على هذا الأصل وهو الاجتهاد أو الابتلاء عموما، أن الله يبتلي، قال: فإنه يقول، احنا كملنا الجملة، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، يعني أنه فرض. حد بيسأل معلش أنا ما شفتش يعني التعليقات ما بشوفهاش، خليني اقرأها الأول. تمام ماشي. حد بيسأل عن مصطلح البيان. لا، مصطلح البيان أستاذ أسامة بيسأل عن مصطلح البيان، هل هو مختفي؟ يعني لا، هو ليس مختفيا، موجود ولكن بيسمونه المبين. يعني المبين يقول المجمل والمبين، ويقولون المبين هو الذي لا يحتاج إلى بيان، هو موجود لكنهم يعني إيه يحاولون أن يعرفونه بأنه النص الذي لا يحتمل إلا وجه واحد، أو يجعلونه يعني إيه يفرقون بين المجمل والمبين. المجمل هو أمر يحتاج إلى تبيين، والمبين لا يحتاج. تمام يا شباب، خلينا بقى نقرأ الأدلة التي ذكرها الشافعي للاستدلال. هل الشافعي يذكر هذه الأدلة للاستدلال على الاجتهاد؟ لا، يذكر هذه الأدلة للاستدلال على الابتلاء، أصل الابتلاء. قال الله: فإنه يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في هذه الآية يا شباب الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في الكلام عن الجهاد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وابن عباس رضي الله عنه يتكلم عن هذه الآية وعن نظائرها من الآيات الأخرى التي فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيتكلم عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم، وأمرهم بالصبر وبشرهم بالجنة، ثم أخبرهم بأنه هكذا فعل بأنبيائه، يعني هذه سنته لتطيب أنفسهم. وقال: مستهم البأساء والضراء، البأساء اللي هو الفقر والضراء المرض، وزلزلوا، يعني زلزلوا بالفتن، وأذى الناس إياهم، يعني الناس يؤذون المؤمنين. وابن زيد يفسر البلاء بالاختبار، وصار مشهورا عندنا أن البلاء هو الاختبار. يبقى إذن شباب المراد هنا أن الشافعية يقول إن الله يبتلي ليختبر وليستخرج معاني الصبر من عباده. فهناك أنواع من الابتلاء، والناس يتميزون بعد هذا الابتلاء، منهم الصابر الصادق، ومنهم الذي يمل، ومنهم الذي لا يصبر. فكما أن الله ابتلى عباده بعمل الطاعات والصبر على أهواء النفوس، والصبر على الجهاد، والصبر على المصائب، كذلك ابتلى عباده بنوع خاص في مسائل أحكام الدين. ما هو شباب؟ أن يجتهدوا في طلب الحق الغائب عنهم. فهمنا كده شباب؟ العالم ابتلاؤه في أن يقصد الحق، وأن يتحرى الحق، وأن يبحث عن الحق، وأن يعمل فكره، تمام؟ طيب غير العالم أيضا عليه اجتهاد، أن يجتهد يجب عليه السؤال، وأن يتحرى العالم الثقة، واضح كده شاب؟ وأن يعمل بالفتوى التي علم أنها حق. يبقى كل هذا من أنواع الابتلاء. يمكن أن نقف هنا عند فائدة أنا لا أريد أن أطيل فيها كثيرا، لكن لأنها تشكل على كثير من يقرأ القرآن، وهي الكلام عن حتى نعلم. وهذه الآية من الآيات التي أشكلت، يعني هذه الآية لها نظائر كثيرة جدا في القرآن التي تبين أن هناك علما جديدا أو حادثا في حق الله تبارك وتعالى، في مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، مثلا: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، مثلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والآية الأخرى التي سيذكرها الشافعي: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. من باب التدريب أن هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين، وبعضهم ذكر فيها أقوالا كثيرة جدا، وبعضهم ذكر أكثر من 10 أقوال وكلها خطأ، وبعضهم ذكر أقوالا يعني يرى أن هي يجب أن تفسر بها الآية، وبعضهم ذكر ما يلزم عن الآية ولم يذكر الآية. وهذه الآية تعرض لها عدد من أهل العلم بالبيان، وفي رأي أن هذه الآيات ليست مشكلة، وهي آيات يعني محكمة. وجه الإشكال فيها عندهم أن هناك علما حادثا لله، يعني ولنبلونكم حتى نعلم، فقالوا إن هذا العلم لم يكن موجودا ثم وجد، لأنه هو رتبه على إيه؟ على الابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم وليعلم المؤمنين، فكأن هذا يفيد أن هناك علما تحقق بعد الابتلاء، فهذا هو الذي عمل إشكال عندهم، لأنهم يظنون أن هذا العلم الحادث مفاده أن الله كان يجهل ذلك تبارك وتعالى، وتعالى الله عن ذلك ثم علم، وهذا ليس صحيحا يا شباب. لماذا؟ لأن العلم الحادث لا يستلزم أن يسبقه جهل. العلم نوعان: علم بالشيء مقدرا، وعلم بالشيء واقعا. مثلا أنا أعلم أنك ستموت، أنا عندي يقين في ذلك، فلما أنت مت علمت أنك مت واقعا بعدما علمت ذلك مقدرا. حتى هذا موجود عند العباد، واضح؟ فالمشكلة هنا أن طبعا هي لها تفاصيل خاصة بفكر الدليل الأعراض وحدوث الأجسام، أن العلم الحادث أن هناك من ينكر أساسا أفعال الله أو ينكر حدوث الأفعال في حق الله، ويقولون أن الله سبحانه وتعالى سيكون محلا للحوادث والأعراض وغير ذلك من الأمور. فأنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن أقف فقط مع تفسير الآية حتى تفهمها. هذه الآيات شباب هي منسجمة مع باقي الآيات التي تبين أن هناك علمان يذكران في حق الله تبارك وتعالى. الأول أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، علم كل شيء لأنه خالق كل شيء، ألا يعلم من خلق؟ فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو عالم بكل شيء. لكن هذه الآية تبين أن الله يعلم الشيء واقعا بعدما علمه مقدرا، فعلم الله سابق سبحانه وتعالى، لكنه لا يحاسب عباده بمقتضى هذا العلم السابق، وإنما يحاسبهم بما تحقق منهم وحصل لئلا يكون للناس على الله حجة. فالعلم الأول هو علم سابق، علم بالشيء مقدر، هذا لم يقع. هل الله يحاسبنا على علمه بأننا لن نصلي أو لن نصوم أو نكفر؟ لا، وإنما العلم الأول علم تقدير، والعلم الثاني علم جزاء، علم بالشيء واقعا. فاهمين كده شباب؟ وأنا يعني طبعا في تفاصيل كثيرة جدا، لكن أريد أن أبين فقط هذا المعنى، لأن كثير من الشباب يشكل عليه هذه الآيات، وبعض المفسرين يعني يحملون هذه الآية ولنبلونكم حتى يعلم عبادنا،
يعني يفسرون الآية بأن المراد أن العباد هم الذين يعلمون. لا شك أن العباد سيعلمون، لكن هذا ليس تفسير الآية. أصل الآية أن الله علم ذلك مقدرا سابقا، لكنه يعلم ذلك واقعا، يعني يعلمه علم حصول. فاهمين كده شباب؟ طيب، مش عايز أطول أكتر في الكلام عن هذا الإشكال عشان نكمل الكلام. قال: ونبلو أخباركم، يعني نبلو أخباركم يعني نعرف الصادق من الكاذب، ويظهر ذلك، يعني هذا يسمونه بعلم الظهور، يعني أن يظهر علم الله السابق فيكم، وكذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى واقعا بعدما علمه مقدرا. طيب الآية اللي بعدها شباب: وقال وليبتلي. طب وجه الاستدلال من الآية مهم جدا يا شباب. من الأمور المهمة وأنت تدرس لأي كتاب، حتى لإمام أو لغير إمام، أن تعرف ما وجه الاستدلال من الدليل، يعني لماذا استدعى الإمام هذا الدليل تحت هذه المسألة. وجه الاستدلال يا شباب هو أن الله يبتلي، وأن الله له ابتلاءات في عباده، وهذه الابتلاءات متنوعة. فهو هنا لا يتكلم عن الابتلاء بالاجتهاد، هو يتكلم عن الابتلاء عموما. طيب الآية التي بعدها: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أيضا يعني لا أريد أن أنا أطيل في الكلام عن الآية، لكن أبين ما هو وجه الآية. الله سبحانه وتعالى لما تكلم في الكلام عن غزوة أحد، يعني آيات كثيرة جدا تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن ما حدث للمؤمنين، فأثابكم غما بغم إلى غير ذلك. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى بعد الغم الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم أنزل عليهم أمنة، يعني أمانا، شعروا بأمان فناموا ونعس المؤمنون، والإنسان طبعا لا ينعس إلا إذا كان آمنا. لكن المنافقين في هذا الظرف أهمتهم أنفسهم، يعني كانوا مشغولين بأنفسهم، طار النوم من أعينهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني ظن أهل الشرك، ظنوا أن الإسلام ليس حقا وأن الرسول ليس حقا، لأنهم هزموا، فكيف يهزم الحق؟ يعني هذا هو ظن الجاهلية. أو المقصود أنهم ظنوا ظن أبي سفيان ومن معه من المشركين في أحد، يعني ظنوا أنهم غلبوا وأن المؤمنين غلبوا. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين هذا المعنى، أن المنافقين يتحسرون ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو كان الأمر لنا وكنا نحن دبرنا ما كنا خرجنا إلى هذه المعركة، وأخفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهره الله سبحانه وتعالى مما في نفوسهم. هنا بقى قال الله ليبتلي الله، يعني يميز الله سبحانه وتعالى ويظهر ما في صدور هؤلاء، ويمحص يعني التمحيص اللي هو تخليص الشيء من غيره. فالمعنى يا شباب أن الله يبتلي ذلك، يعني بعدما كان موجودا معلوما لكنه كان يعلمه مقدرا تبارك وتعالى، فلما وجد علمه الله سبحانه وتعالى حاصلا موجودا. هذا أيضا يا شباب يبين أصل الفكرة، وهو الابتلاء، أو الابتلاء يا شباب بكل صوره. الشافعي هنا يريد أن يتكلم عن الابتلاء بكل صوره، ثم يخرج منه إلى صورة جزئية، وهي الابتلاء بالاجتهاد في الوصول إلى الحق. طبعا أنا لا أريد أن أنا أطيل في الآيات يا شباب، فقط أحب أن الطالب يعرف الآية ويعرف سياقها ويعرف مناسبة ذكرها تحت الكلام. قال الشافعي في الفقرة رقم 63 62 يا شباب: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أيضا الشافعي يستدل بهذه الآية لفكرة الابتلاء، أو فكرة الاختبار والتمييز. والمعنى الآية معروف، أن قوم موسى عليه السلام قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني نحن حد بيقول، معلش أنا دايما ما بشوفش الأسئلة، حد بيقول أستاذ إسلام بيقول ما معنى العلم بالشيء واقعا؟ يعني يا إسلام حبيبي أنت مثلا الآن الساعة كام عندك؟ أكيد أنت دلوقتي لحد دلوقتي ما صليتش الظهر. أنت تعلم إن شاء الله أنك إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر فإنك ستصلي، لكنك تعرف أنك ستصلي علما مقدرا. هل أنت صليت الآن الظهر؟ لا، لم تصلي، تمام؟ لما أذن الظهر وصليت علمت أنك صليت الظهر، يبقى أنت كنت تعلم بالشيء مقدرا، يعني لم يحصل، فلما حصل علمته واقعا. فهمنا؟ يا رب يكون اتضح ليك الكلام. حد بيقول كيف البيان القرآن كفرضية الصلاة، السنة في توضيح ما نص القرآن، السنة فيما لا نص فيه لأن الله فرض عطوا الاجتهاد. تمام، مش حد يعني بيكتب تلخيص الكلام. حد بيقول أظن عند حصولي، يعني عندما يقع كما قال الشيخ. تمام يا أسامة، ردك صحيح. هنا بقى شباب المقصود الآية فينظر كيف تعملون، نفس الكلام، إن قوم موسى عليه السلام قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني أن الله سيهلك فرعون ويهلك ملأ فرعون وأنتم ستخلفونه وتكون الأرض لكم لا تخافون أحدا، فيرى الله هل تسارعون في الخيرات أم تتثاقلون عنها. يبقى أيضا هذا فيه نوع من الإيه؟ من الابتلاء. فالشافعي يا شباب هنا كأنه يريد أن يصل إلى هذه الفكرة، أن الله من جملة ما ابتلى به عباده أنه ابتلاهم في أحكام يحتاجون فيها مع الامتثال إلى الاجتهاد في الوصول إلى الحق. العالم عليه أن يجتهد في طلب الحق والبحث وإعمال الفكر واستعمال القرائن، والعامي أو غير العالم يجب عليه السؤال وأن يتحرى العالم الثقة ثم يعمل بالإيه؟ بالفتوى. طيب، قال الشافعي يا شباب فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام. هذه يا شباب أول صورة أو أظهر صورة سيستدل بها الشافعي، وهذا من بديع الاستدلال. خلينا نقرأ الأول بعدين نبين هذا المعنى. قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. قال فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. ثم ذكر الشافعي الآيات التي فيها العلامات. خلينا نقف مع هذا المثال يا شباب ونشوف براعة الإمام الشافعي في الاستدلال بهذا المثال تحت المسألة. أولاً يا شباب حتى نعرف ما هي المسألة، حد معلش الأسئلة برضو جت تاني، أقصد أن الأستاذ إسلام بيسأل، أقصد أن هذا العلم الواقع موافق للعلم القدري؟ نعم، أنه موافق له أكيد، الاجتهاد مطلوب حتى في الأمور الثلاثة، حد قال من الأمور الثلاثة أو لا، تمام. مش عارف السؤال الأخير ده كيف نجتهد وكل الأمور واضحة بأدق التفاصيل، مش فاهم صاحب السؤال يقصد إيه، أو هل هو يجيب مثلا. طيب يا شباب خلينا نقف كده مع هذا الاستدلال. أولا أنا حتى أفهم الاستدلال لابد أن أفهم ما المستدل عليه. الشافعي هنا يريد أن يستدل لمسألة، وهي أن هناك اجتهاد، هناك مسائل أو أحكام لم يتبين فيها الحق كبيان المسائل الأخرى، يعني هناك حق بين، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، تمام؟ فهناك مسائل سيدخلها عامل آخر وهو الاجتهاد في الوصول إلى الحق، تمام؟ فأراد أن يستدل بدليل هو محكم، مثال عظيم جدا واضح بين. طب هنشوف إيه وجه الاستدلال. قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام، يعني أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يتوجهوا إلى القبلة، تمام كده، اللي هو إلى المسجد الحرام يعني. وقال لنبي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا. شطر المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فكان هل كانت الكعبة أمامه أم كانت غائبة عنه؟ كانت غائبة عنه، واضح. ففرض الصلاة إذا كنت أمام الكعبة، ربنا يرزقنا الحج والعمرة يعني، أول ما تكون أمام الكعبة خلاص أنت النص أمامك بين، يعني هذا مثال لوضوح النص، وجود الكعبة أمامك. هل هناك اجتهاد؟ لا، الاجتهاد فقط في أنك تصلي تجاهها، لكن هل تجتهد في معرفة أين الكعبة؟ لا. فهمنا كده يا شباب؟ فهذا هو وجه الاستدلال، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة لا يرى عين الكعبة، فإنه سيجتهد ويتحرى أين هي الكعبة. واضح كده يا شباب؟ فهنا اجتهاد في الوصول إلى الحق، ثم اجتهاد في العمل بالحق. سيأتي مزيد بيان إن شاء الله شباب. قال: وقال: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، إلى آخر الآيات. قال: فدلهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى دل المسلمين إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد، يعني دلهم على أن يجتهدوا في طلب الكعبة، يعني في جهة الكعبة. فكأن الكعبة يا شباب هنا نموذج للحق، لبيان الحق. فالمجتهد إذا كان الحكم بينا أمامه فخلاص ولا يحتاج إلى اجتهاد. يعني ربنا لما قال أقيموا الصلاة، هل يحتاج أحد إلى اجتهاد أو إلى تفكير هل الصلاة واجبة أم لا؟ لا، لا يحتاج. فكذلك أنت أمام الكعبة لا تحتاج إلى الاجتهاد، فإذا كان الحق بينا فلا تحتاج إلا أن تمتثله، أما إذا لم يكن بينا فتحتاج إلى أمرين: أن تجتهد في طلبه، ثم أن تجتهد في امتثاله. فهمنا كده شباب؟ يبقى مقصود الإمام الشافعي أن الكعبة هي نموذج للأحكام البينة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فالاختلاف بعد البينة هو المذموم، يجادلونك في الحق بعدما تبين. فإذا إذا كان الحكم بينا فهو، يعني بعض الناس بيقول لا اجتهاد مع النص، يقصدون هذا المعنى، إذا كان الأمر واضحا والنص بينا فكيف تجتهد فيه؟ خلاص هو واضح، تمام كده. لكن إذا لم يكن واضحا بينا فهنا يجب عليك أن تجتهد فيه. فهمنا يا شباب؟ طيب. قال: فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام. هنا بقى في سؤال مهم جدا يا شباب. الشافعي هل هنا يقول فقط أننا، يعني أو ماذا يريد أن يقول الشافعي؟ يريد أن يقول الشافعي أنك إذا غاب الحق عنك فلا يحل لك أن تفعل ما تشاء، ولكن الذي يجب عليك أن تجتهد في طلب الحق، وليس غياب الحق رخصة لتفعل ما تشاء بهواك، وإنما الواجب عليك أن تجتهد في طلب الحق. نعم قد تخطئ وقد تصيب، لكنك واجبك هنا هو الاجتهاد وليس الإصابة. يبقى إذا تبين الحق واجبك إصابة الحق، الواجب عليك، وإذا غاب عنك الحق واجبك هو الاجتهاد وليس الإصابة، لأنك يمكن أن تخطئ، ممكن تجتهد مثلا في قياس أو في كذا وتخطئ. فهمنا يا شباب؟ أنا ماشي معاكم واحدة واحدة عشان تفهم وجه الإيه الكلام. طيب. قال: دلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام، يعني لم يكونوا أمام الكعبة، على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول. بالعقول هذه هي الوسيلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى دلك على الاجتهاد وخلق فيك وسيلة الاجتهاد. يبقى الشافعي هنا يبين أن الاجتهاد له أدوات وله علامات وله قرائن ينبغي أن تأخذ بها، وليس الاجتهاد هو الهوى أن تفعل بهواك. بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها، يعني هذه أدوات، والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. يعني أنك إذا غبت عن المسجد الحرام فعندك عقل تفكر به وعندك علامات، يبقى ذكر لك الآلة التي تستعملها وذكر لك القرائن التي تنظر فيها. واضح كده يا شباب؟ فهذا كأنه تشبيه من الشافعي رحمه الله بحالة المجتهد، أن المجتهد عنده عقل وعنده إمكانات وعنده أدوات وعنده مهارات وعنده نصوص شرعية وعنده علم بالواقع، فيستعمل كل هذه الأمور للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب في المسائل التي لم يتبين له فيها الحق. فهمنا كده شباب؟ طيب. يبقى إذا وضح عندنا إن شاء الله. طيب العلامات بقى، الشافعي لما جاء يتكلم عن العلامات، قال رحمه الله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طبعا يا شباب هذه الآيات أو هذه العلامات التي ذكرها الشافعي كأنها هي أدوات الاجتهاد عند الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الكعبة. خلينا نتصور كده يا شباب إنك أنت تمام ماشي، أنتوا تكتبوا تعليقات يعني كأنها شرح أو كأنها تلخيص للكلام يعني. طيب هو هنا يا شباب احنا عندنا حالتان، انك انت مثلا في الصحراء، انت مثلا في مكان، انت في مصر، في المغرب، في امريكا، في اي مكان، او انك انت قدام الكعبة، امام الكعبة. انت اذا امام الكعبة خلاص واضح انك انت هتصلي امام الكعبة، لكن انت اذا لم تكن امام الكعبة هل تصلي كما تشاء؟ لا، يجب عليك ان تجتهد، اما تسأل حد من اهل البلد او تستعمل الادوات، فيكون عليك ابتلاء جديد وطاعة جديدة وهي تحري الحق. فهمنا كده يا شباب؟ طيب ما هي الأدوات بقى؟ الشافعي ذكر هنا آية، وهذه الآية آية جليلة يعني يذكر فيها نعمة الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى ذكر نعما كثيرة يبين فيها أنه الإله الحق وأنه الرحيم الحكيم وأن على العباد أن يشكروه، وأنه فصل الآيات. من جملة هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. يعني أن الله سبحانه وتعالى، وهذا يبين كلمة جعل يا شباب، كان بعض الناس بيسأل عنها، أن الجعل قد يأتي بمعنى الخلق، لكنه كثيرا ما يأتي بمعنى التصيير. أن الله أكيد الله سبحانه وتعالى خلق النجوم، لكن خلقها لحكمة ولغاية، منها مثلا جعلها زينة وأنها رجوم للشياطين وأنها علامات، فهذا يؤكد أن الله خلقها لإيه؟ لحكمة، جعلها هداية لكم. فاهمين يا شباب؟ هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بهذه الحكمة. الهداية هنا مقصود بها إيه يا شباب؟ حتى لا تضل الطريق. يعني الإنسان مثلا يسير، لو الإنسان ماشي يا شباب، فلو الإنسان ماشي بالنهار فعنده علامات، منها مثلا السبل اللي هي الطرق، ومنها الجبال، ومنها مثلا الأنهار، فعنده علامات، فيستطيع بهذه العلامات أن يهتدي بها. لكن بالليل بتكون النجوم يعني دليل لمن عنده خبرة بها حتى لا يضل الطريق. فالمقصود هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني الله سبحانه وتعالى جعل النجوم أدلة إذا كنتم في البر أو كنتم في البحر حتى لا تضلوا الطريق. واضح كده شباب؟ الظلمات هنا مقصود بها ظلمة الليل وظلمة الخطأ حتى لا تخطئ يعني. في الآية الأخرى يبقى كده واضح أن وجه الاستدلال واضح جدا، أن الشافعي يستدل لأن الله جعل لنا علامات بها نعرف الطريق أو نعرف الاتجاهات. هذا شباب نموذج أو مثال لبيان أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يأمرنا بأمر إلا ويجعل لنا السبيل لامتثاله. يا ريت نفهمها دي كويس يا شباب. لا يمكن أن يأمرنا الله بأمر إلا ويجعل لنا السبيل في امتثاله. إذا أمرنا مثلا فأشهد ذوي عدل منكم، لا بد أن يكون لنا السبيل لمعرفة من العدل من غير العدل. إذا أمرنا بالتوجه إلى القبلة، لا بد أن يكون نصب لنا علامات نعرف بها أين القبلة. فيجب علينا أن نتعلم ذلك إذا لم نتعلمه، ولا يجب أن إذا لم نكن من أهل العلم به أن نسأل المتخصصين. كل إنسان له ابتلاؤه الخاص. طيب أيضا استدل الإمام الشافعي لهذا الأمر، وهو الذي جعل لكم النجوم، خلاص دي ذكرناها، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني نعمه في سورة النعم التي تسمى بسورة النعم وهي سورة النحل، والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا إلى آخر الآيات. ثم قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. فأيضا هذه الآية في معرض نعمة الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا ألقى في الأرض رواسي، يعني ألقى في الأرض رواسي اللي هي الجبال، والجبال تحفظ الأرض، مفهوم معنى الآية، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. ربنا جعل لنا أنهارا وسبلا لعلنا نهتدي بها حتى لا نضل الطريق، وهي علامات لنا نهتدي بها. وبالنجم هم يهتدون، الجبال والأنهار والسبل، السبل اللي هي الطرق نهتدي بها، هذه يمكن في النهار، لكن في الليل تكون العلامات هي أظهر في الإيه؟ في الهداية. في بعض المفسرين لما تكلم عن كلمة علامات ذكر وجها، يعني هذا الوجه جيد أن يدخل في عموم الآية. طبعا المقصود إن هل العلامات التي نهتدي بها هي النجوم فقط؟ في رأيي لا، العموم. وهذا تفسير لبعض أهل العلم، يعني في خلاف هل بالنجم هم يهتدون خاصة ولا هم يهتدون بكل ما سبق من العلامات اللي هي الجبال والليل والنهار وغير هذه العلامات. أنا في رأيي أنها عامة، كل ما يهتدى به وكل ما يدل به الإنسان فهو من هداياته أو من علامات الله. بعض المفسرين يعني في تفسير ابن عطية بيقول إن بعض أهل العلم بالمشرق يتكلمون عن أن في بحر الهند في حيتان، هذه الحيتان طوال ورقاق تشبه في التوائها الحية، تشبه الحية يعني، يسمونها يعني أهل هذا البلد يسمونها العلامات، ويجعلون ظهور هذه الحيتان علامة لاجتياز هذا البحر اللي هو بحر الإيه؟ بحر الهند. فكانوا يقول إن البحر هذا طويل جدا، فأنت أول ما توصل إلى أن ترى هذه الحيتان بهذا الشكل، يعني حوت يشبه الثعبان كده يا شباب، فكأنك أنت كده نجوت وفزت، فسموها العلامات بناء على أنها علامة على أنك وصلت إلى هدفك ونجوت من الهلكة. فهذا أعجبني جدا لأنه فعلا يمكن أن يدخل في هذه الفكرة أنه عموم كل ما يستدل به على الشيء. يبقى إذن يا شباب وجه استدلال الإمام الشافعي من هذه الآيات وجه دقيق جدا، حتى هو نفسه قال فكانت العلامات جبالا في الفقرة 67، فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح، الأرواح اللي هي الرياح، وهذا جمع صحيح أن الريح يجمع على رياح أو أرواح. قال فكانت العلامات، الشافعي يرى العموم في الآية، فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا، يبقى هو لا يحصرها في ماذا؟ لا يحصرها في النجوم، وفيها أرواح معروفة الأسماء اللي هي الرياح، يعني في منها مثلا ريح الصبا وفي ريح كذا، لها أسماء يعني، وإن كانت مختلفة المهاب يعني المطالع، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. يبقى كأن الشافعي يقول إن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بتحري، لما أمرهم الله بتحري القبلة جعل لهم علامات يصلون بها أو يمتثلون بها، ولكن تحتاج إلى اجتهاد وتعليم. قال ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام. يبقى كلمة الاجتهاد هي يا شباب كلمة اجتهاد مرادة هنا، أن الله له فرض خاص هنا أكثر من مجرد الامتثال. ففرض عليهم بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفته، يعني العلامات، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه. يعني إيه؟ يعني يقول الشافعي إذا كان الإنسان مجتهدا يتحرى القبلة فهو غير مزايل لأمر الله، يعني كان عاملا بأمر الله حتى لو أخطأ. يبقى هذا هو المقصود يا شباب، المقصود هنا أن الله أمرك بالاجتهاد في طلب الحق، وقد تخطئ وقد تصيب، لكنك قد أديت فرض الله عليك، فليس المطلوب منك هنا الذي يعني لا يجزئ غيره هو الإصابة، لا، المراد هو الاجتهاد. ثم فما دمت مجتهدا حتى لو لم تصب الحق فأنت لست مزايلا لأمر الله. طبعا يا شباب يبقى احنا عندنا حالتان، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما دخل البيت، دخل الكعبة، دعا في نواحيها لكنه لم يصلي إلا بعدما خرج منها، فصلى قبل القبلة، يعني صلى جهة القبلة وقال هذه القبلة. يعني إيه؟ يعني إذا كان الإنسان أمام القبلة ليس عنده خيار، خلاص كده. لكن إذا كان الإنسان غائبا عنها هل يصلي كيف شاء؟ لا. يبقى احنا عندنا ثلاث احتمالات هنا. إنك تكون أمام الكعبة فيجب عليك أن تصلي تجاهها، ده اللي احنا بنسميه كده لا اجتهاد مع النص، لو تجوزنا في العبارة الأمر البين خلاص لا يحل لك إلا أن تمتثله، لا يحل لك أن تخترع شيئا فيه، خلاص هو بين. الأمر الثاني أنك إذا غبت عنه فعندك حالتان، أن تصلي كما تشاء. واحد مثلا عايش في فرنسا فالصلاة وجبت عليه فيقول أنا سأصلي في أي اتجاه، لا، ليس عنهم ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. ده تكميل الكلمة. يبقى إذا غاب عنك عين المسجد الحرام يشبه غياب الدليل عنك. إذا غاب عنك الدليل هل تفعل ما تشاء بالهوى أو بما تشتهيه؟ لا، يجب عليك أن تطلب الحق وأن تقصد فعل الحق. حد بيسأل غير مزايلين أمره، يعني غير تاركين لأمره، يعني أنهم قد امتثلوا أمره بالاجتهاد، يعني فأزلهم الشيطان عنها، يعني إيه؟ جعلهم يعني خارجين عنها، يعني ليسوا خارجين عن أمر الله. يعني أن الذي اجتهد وحتى لو لم يصب الحق ما دام اجتهاده صحيحا فليس خارجا عن أمر الله، ليس عاصيا لأمر الله. أرجو أن الكلام يكون واضح. يبقى إذن الشافعي يقول هنا ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه. يبقى عندنا اجتهاد بالتوجه، نجتهد حتى نتوجه إلى شطر المسجد الحرام، مما دلهم عليه يعني أنه جعل لنا علامات والأدوات التي بها يعني يمكن أن نجتهد. لكن هل يجب أن نصيب؟ لا. فكانوا ما كانوا يعني ما داموا، يعني ما داموا مجتهدين، يعني إذا تحقق منهم الاجتهاد، إذا تحقق منهم الاجتهاد قد يصيبون وقد يخطئون، مش مشكلة. المهم إن هم ما كانوا مجتهدين، يعني ما داموا مجتهدين، غير مزايلين يعني أمره، يعني ليسوا خارجين عن أمره، يعني حصل منهم الامتثال. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، قال ولم يجعل لهم، وهذا مقصود مهم جدا، يعني من أخص ما يستدل له الشافعي، وهو مسألة أن يفعل الإنسان في الأحكام التي لم ينص عليها بهواه، يفعل اللي هو عايزه يعني، أو أنه يجتهد على غير مثال سابق الذي سيتكلم عنه الشافعي بعد ذلك بمعنى الاستحسان، وسنبين وجهه إن شاء الله. قال ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا، يعني كأن هذا مناسب جدا لغياب الدليل، غياب الدليل البين، أن الإنسان إذا غاب عنه الدليل البين فيجب عليه أن يطلب الحق، قد يخطئ وقد يصيب، المهم أنه هو طلب الإيه؟ الاجتهاد بالأدوات المتاحة له. طيب، قال وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهذا جميل جدا يا شباب، هذا من حسن الاستدلال ومن فقه الاستدلال، وسنعرف وجه استدلال الإمام الشافعي. الشافعي رحمه الله كلمة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، الشافعي قال والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. طبعا هذا تفسير مجاهد، والشافعي يعتمد كثيرا على تفسير مجاهد، وتفسير مجاهد من 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 أشرف التفاسير، وممن طبعا يعتمد عليهم أئمة التفسير كالطبري وغيره. الشافعي ماذا يريد أن يقول بهذا الدليل يا شباب؟ يعني أن الله لم يترك الإنسان سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. إذن الله الذي خلق الإنسان حكيم، فجعل له لم يتركه سدى، يعني بغير أمر أو نهي، إذن جعل له تشريع. طيب، إذا جعل الله له التشريع يجب أن يكون جعل له كيف يمتثل هذا التشريع، أو كيف يعرفه، أو كيف يتبينه، كيف يصل إلى الحق. فهمنا كده؟ فهذا معنى مهم، أن الله له في كل قضية أو نازلة حكم، هذا الحكم ينبغي أن تجتهد لتصل إليه حتى لو لم تصب، يعني حتى لو لم تصب فأنت المراد منك هنا الاجتهاد. وهذا شباب مشابه جدا لآية أنا يعني قد اختبرتكم فيها قبل ذلك، وهي آية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية شباب من الآيات التي يحسن أن تتدرب عليها، ولكن يعني يمكن أن أبين معناها هنا إجمالا لأنها مناسبة جدا لهذه الآية. المقصود شباب، الآية طبعا حصل فيها خلاف كبير جدا، لكن أنا سأذكر لكم خلاصة في هذه الآية. المقصود أنهم لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما يهونه دون حجر عليهم، كالإنسان المنفك هو الذي لا حجر عليه، اللي هو بيفعل ما يشاء يعني. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم منفكين عن أمر أو نهي، يفعلون ما يشاءون بأهواء أنفسهم، والمقصود أنهم لم يتركوا سدى، لابد أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسولا يعلمهم، وأن الله سبحانه وتعالى يبين لهم الحق. فهذا هو معنى الآية شباب. فلا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وتركه بغير بينة أو بغير أمر أو نهي. والآية طبعا فيها تفاصيل كثيرة، لكن أنا حاولت أن أذكر لكم خلاصة هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى لابد من بينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لازم، يعني لم يكن، يعني هذا ليس من شأن الله، ليس من سنة الله أن يترك أحدا بغير بينة، ولكن لابد أن له فيه عبادة أو ما سموه بعد ذلك بالتكليف، ولابد أن يكون له بينة حتى يعرف كيف يعبد ربه أو كيف يصل إلى الحق في هذه البينة. فهذا أيضا يناسب جدا معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ويناسب كلام الشافعي رحمه الله في وجوب أن العبد عليه أن يتحرى الحق، لأنه لابد أن لله في كل نازلة حكما. طيب ركز بقى في الفكرة اللي جاية دي، عشان دي فكرة أساسية سيتكلم عنها الشافعي كثيرا جدا. قال: وهذا يدل، هذا يدل، خلينا نقرأ الفقرة وبعد كده نشوف هذا ده يعني إيه. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق. خلينا نمسك الجملة كده شباب عشان نعرف الشافعي كلمة هذا. أنا قلت لكم أنك وانت بتقرأ يهمني جدا أنك تعرف الضمائر على أي شيء ترجع، وتعرف كذلك أسماء الإشارة، مهم جدا. وهذا يدل، هذا شباب هو مجموع ما تقدم، وهو يعني يمكن أن نجعله مركب من أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان سدى، لابد أنه له فيه أمر ونهي. والأمر الثاني أن الله إذا أمر الإنسان فلابد أن يبين له كيف يمتثل هذا الأمر، كيف يتقي. واضح كده؟ الذين أمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هذا هو المعنى. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني إذا وفق الله إنسانا للإسلام فإنه لابد أن يبين له ما يتقي، كيف يتقي، كيف يمتثل، كيف يعمل. فكأن الشافعي يقول خلاصة هذا وكلمة وهذا يدل، يعني مجموع الأمرين دول، أن الله له فيك أمر ونهي، وأنه لابد أن يقيم لك الحجج أو البينات لتمتثل هذا الأمر والنهي. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال. يعني إذا كان، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة دون هنا بمعنى غير أو سوى، وهذا يدل، هذا من كل ما تقدم، إن الله سبحانه وتعالى لابد أن له حجة، وهذه الحجة تطلب ويجتهد فيها، ولابد أن تبنى على أصل من القرآن والسنة. فهمنا كده شباب؟ وهذا يدل يعني أن الإنسان لابد فيما غاب عنه من الحق أن يطلب الحق من دليله، من وجهه. أنه ليس لأحد، يعني لا يصح، لا يحق، لا يحل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول إلا بالاستدلال. بالاستدلال يعني أن يقيم الأدلة والحجج على النتيجة التي وصل إليها. كلمة يقول يعني يفتي أو يحكم أو يشرع، تمام كده؟ أن يقول إلا بالاستدلال يعني أن يكون وصل إلى تلك النتيجة بالاستدلال، الاستدلال الصحيح. يعني بما وصفت في هذا، يعني في القبلة، في كلمة هذا تعود على القبلة يا شباب، في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد. يعني يا شباب، يعني إحنا عندنا العدل، الله سبحانه وتعالى قال أشهدوا ذوي عدل منكم، وعندنا مثلا في جزاء الصيد في الآية المعروفة: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، إلى آخر الآيات. فهذه الأمور فيها اجتهاد، إن الإنسان مثلا في القبلة إذا غابت عنه عين القبلة فيجب عليه الاجتهاد، لا يحل له أن يفعل ما يشتهيه أو ما يهواه، بل يجب عليه أن يستعمل العلامات والآيات والبينات ويسأل أهل الخبرة حتى يصل إلى جهة القبلة. قد يصيب، قد يخطئ، مش مشكلة، المهم إن هو اجتهد من طريق الحق. طيب، وفي العدل، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشهد أصحاب العدالة. طيب هذه العدالة، هل كيف نصل إلى هذه العدالة؟ كيف نصل إليها؟ الله سبحانه وتعالى جعل لنا السبيل لنعرف من هو العدل. واضح؟ نعرف مثلا العدل الذي يعمل بالطاعة. طيب هل ممكن أن يكون الرجل الذي ظننا أنه عدل في الباطن ليس عدلا؟ نعم، ممكن يكون نصاب، ممكن يكون منافق، لكننا أدينا ما علينا، اجتهدنا في معرفة هل هو عدل أم لا. فالشافعي هنا يقول أننا ربنا لما أمرنا بالعدل هل نروح كده نجيب أي واحد يشهد؟ لا، لازم نتحرى. طيب هل إذا تحرينا واجتهدنا يجب أن نطابق الحق وأن نمتثل الحق في نفس الأمر؟ لا، مش لازم، لا هذا ليس لازما. فوجه الاستدلال هنا أنك أمر باطن، يعني الكعبة ليست أمامك والعدل أنت لا تعرف باطنه، واضح كده؟ ومع ذلك ستتحرى وتأخذ الأسباب التي تقترب منها من الحق، قد تصيب وقد لا تصيب. حد بيسأل هذا يعني وبالتالي، ما فهمتش السؤال اللي هو الأخير، آخر سؤال ما فهمتوش. يبقى هو شباب هنا يتكلم عن ماذا؟ ضرب نماذج للأمور التي يخفى الحق فيها وأنت تجتهد في طلبي. تكلمنا عن القبلة كثيرا، الآن نتكلم عن العدل، لأن الأمثلة الثلاثة دي يا شباب سيكررها الشافعي كثيرا جدا، اللي هو مثال القبلة والعدل، إن احنا نشهد العدل، ذوي العدل يعني، وجزاء الصيد. في جزاء الصيد الآية التي ذكرتها لكم، المعنى يعني لو أن إنسانا قتل متعمدا شيء من الصيد، يعني لم يقتله في الحرم وهو محرم، يعني يكون محرم مثلا بالحج أو العمرة، وقتل شيئا، فإنه يكون عليه جزاء. ما هو هذا الجزاء؟ إن هو جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يجزيه إن هو ينظر إلى أشبه الأشياء في البدن بالشيء اللي هو قتله، مثلا قتل نعامة أو حمارا فيكون عليه مثلا بدنة جمل مثلا، أو قتل بقرة فعليه بقرة، وهكذا. إن هو يحاول ينظر إلى الإيه؟ ينظر إلى أشبه الأشياء بالشيء الذي قتله فيجزيه، هذا هو يجزئه، خلاص كده. أو إن هو بقى لا يجد ذلك فيكون عليه الثمن، يعني إذا لم يجد فيكون عليه الثمن. طبعا الآية فيها خلاف، هل المقصود جزاء مثل ما قتل من النعم هو الشبه في البدن، إن واحد مثلا قتل نعامة فيبحث عن أكثر الأشياء التي تذبح وتهدى فيبحث عن أكثرها شبها في البدن، ولا في القيمة يعني يخرج مالا؟ فطبعا القول الثاني ضعفه الطبري، وطبعا الشافعي رده كما سيأتي معنا. المهم أن المراد هنا أنه سيجتهد في أن يعرف أي النعم أشبه بهذا الذي قتله، فهذا أيضا نوع من الإيه؟ من الاجتهاد. فهمنا شباب؟ وطبعا الآية فيها تفاصيل تانية ليس هذا محل بحثها، أنا فقط أردت أن أبين لكم ذلك، لأن بعض الشباب حينما نقرأ هذه الأمثلة هو لا يعرف ما وراء هذه الأمثلة، فنأخذ فقط منها ما يبين مراد الشافعي. فالشافعي يريد أن يقول أنك ستجتهد في العدل، أن تعرف من هو العدل وتتحرى من هو العدل وتحاول أن تصل إليه، قد تصيب العدل في ذات الأمر وقد لا تصيبه، لكن أنت مأمور بشكل عام أن تتحرى هذا العدل. وكذلك في جزاء الصيد أنت مأمور أن تبحث عن أشبه النعم بهذا الذي قتلته، أو اللي هم يعني ذوي العدل هم اللي يجتهدوا في ذلك، إن هم يجتهدوا في معرفة أي البدن، أي النعم أشبه بهذا الذي قتلته. ركز بقى في الجملة اللي جاية، قال إيه؟ ولا يقول بما استحسنه. يبقى تمام الكلام إيه؟ وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال ولا يقول بما استحسن، لأن هو ده النهي بقى أو النفي، لا يحل له. طبعا لاحظ أنه يستعمل كلمة الاستحسان، نحن طبعا كلمة الاستحسان فيها تفاصيل كبيرة جدا، وهي من الأمور التي يعني اعتنى الشافعي بردها وأنكرها الشافعي في هذا الكتاب، وله رسالة خاصة في إبطال الاستحسان والإمام ابن تيمية له رسالة كبيرة عن الاستحسان، والشافعي له كلام من استحسن فقد شرع، وقال الاستحسان تلذذ. سيأتي تفصيل كل هذا إن شاء الله. لكن خلينا احنا نريد أن نفهم ما معنى كلمة استحسن في هذا السياق. أولا لو تلاحظ، هو لما جاء يتكلم عن أهل الكتاب ثم تكلم بعدهم عن المشركين، ماذا قال؟ خلينا نجيب الصفحة اللي هي عشان نربط الكتاب بعضه ببعض. الصفحة رقم 10 أو الفقرة، عشان بعض الشباب بيقول خلينا نعتمد على الفقرات. الفقرة رقم 15، قال: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله، ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها. ثم بعد ذلك قال: فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم. الشافعي هنا بيّن أن الاستحسان هو نوع من البدعة والإحداث في الدين، فهذا أول معنى ينبغي أن يدخل في الاستحسان. وهذا المعنى لا شك متفق عليه أنه منكر، لا يحل لأحد أن يبتدع في الدين أو أن يستحسن شيئا بهواه. فواضح جدا أن الشافعي جعل الاستحسان مقابلا للاستدلال. شوف، بيقول إن هو يقول بالاستدلال لا يقول بما استحسن، فالاستحسان هنا مقابل للاستدلال. قال: أن نتحرى الحق بالاستدلال ولكن نعتمد على الدليل، وقد نصيب وقد نخطئ. نعم، هذا هو الفقه. فالشافعي هنا لما قال لا يقول بما استحسن شباب، وضع الاستحسان مقابلا للاستدلال. فالاستدلال هو قصد الحق والاجتهاد في طلبه، وأن يكون عندك دليل تعتمد عليه. واضح كده؟ هذا هو الأصل، هو المثال، حتى لو في القياس تقيس على هذا الأصل. ولا يقول بما استحسن، واضح جدا من هذا السياق. قبل أن ندخل في باب، لأن عندنا باب خاص، صفحة 504 شباب، عندنا باب خاص في الاستحسان وبيان هذا الاستحسان. فمن الخطأ يا شباب أن يكون هناك مصطلح استعمل بدلالات كثيرة وأنت لا تميز هذه الدلالات، أو تحاكم صاحب الكلام إلى دلالة معينة دون أن تعرف ما دلالته. عموما الشافعي بشكل عام يرد على الأحناف في مسألة الاستحسان، واضح يعني، لكن لها تفاصيل كثيرة أنا وهيأتي بحث كامل إن شاء الله. فنحاول أن احنا نؤخر الكلام عن الاستحسان بتفاصيله في وقته إن شاء الله، ولكن فقط هنا أريد أن أعرف كيف يمكن أن نفهم دلالة كلمة الاستحسان من نفس كلام الشافعي. الشافعي رحمه الله قال: ليس لأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقول إلا بالاستدلال ولا يقول بما استحسن. يبقى واضح أن الاستحسان هو قول بالهوى، قول بالتشهي. فالشافعي بيّن مراده هنا في هذه الكلمة. لكن يا شباب، من الخطأ أن تظن أن الشافعي مشكلته مع الكلمة، مع كلمة أستحسن. لا، الشافعي نفسه يستعمل هذه الكلمة في مواضع كثيرة، يقول أحب، أستحسن، أكره، حسن، هذا موجود. فليست مشكلة الشافعي مشكلة لفظية، وإنما مشكلة الشافعي هي في معنى الاستحسان. فلابد أن نفهم ما هو الاستحسان الذي رده الشافعي. أول معنى يدخل عندنا بوضوح جدا هو أن الاستحسان هو قول في الدين محدث، قول بغير حجة، قول بهوى. ولذلك هو استعمل كلمة الاستحسان من أول الكتاب في الكلام عن المشركين، أنهم يعبدون ما يستحسنون، وأنهم يتنقلون من استحسان إلى استحسان، فهو قول بغير حجة، أو قياس على غير مثال، أو مذهب بغير دليل. فكل هذا كأنها أمور لا حجة عليها، لا ضابط لها، لا حدود تحدها، لا مقياس تقاس به. فهذا هو القياس الذي رفضه الإمام الشافعي رحمه الله. بعضهم يعبر عنه بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر في التعبير عنه، أو لا تساعده العبارة أن يفصح به. إذا كان الإنسان لا يقدر أن يفصح بحجته فهذا ليس دليل، هو هوى. الدليل يستطيع الإنسان أن يفصح به، عنده دليل يرجع إليه، استنباط، عنده مثال في القرآن قاس عليه. فإذا كان عنده حجة لابد أنه سيبرزها وسيتكلم فيها ويجهر بها. المهم يا شباب أن كلمة الاستحسان لها استعمالات كثيرة جدا جدا، إن شاء الله يأتي تفاصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. يهمني هنا أمران: الأمر الأول أن تعلم أن المشكلة ليست في مجرد اللفظ، فإن الشافعية نفسه يستعمله والأئمة يستعملونه. والأمر الثاني أن الاستحسان له دلالات كثيرة جدا، لابد أن تحرر الدلالة قبل أن تعرف معناها وقبل أن تحمل كلام الشافعي عليها. وهذا مهم جدا يا شباب، لو رتبنا الكلام، أن الشافعي ذكر مثلا أن الله له في كل نازلة حكم، وأن الله لم يترك الإنسان سدى، وأنه يجب أن تقيم الأدلة وأن تجتهد في طلبها، فيكون الاستحسان الذي رده الشافعي هو قول بغير دليل، أو قول لم يقم الدليل عليه، أو قول يقوله الإنسان بهوى أو بتشهي. طيب نرجع تاني بقى شباب للكلام. قال: ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. هذا واضح أيضا، يبين أن الشافعي رحمه الله يذكر مقصوده من كلمة الاستحسان، وأنه شيء يحدثه لا على مثال سبق. طبعا شباب، الشافعي في هذا الكتاب، يعني عشان نكون واضحين، الشافعي في هذا الكتاب كان عنده قضايا. خلينا نوضح الأول فكرة الكلام وبعد كده نعقب بالكلام ده في الآخر، اللي هي الخلاصة. يعني الشافعي قال: فإن القول بما استحسن، يعني لو أن شخصا قال بما استحسن، يعني كلمة بما استحسن يعني بغير ما يستدل، بغير الاستحسان، أقصد بغير الاستدلال، شيء، يعني النتيجة التي وصل إليها شيء يحدثه، يعني هو أمر محدث في الدين لا على مثال سبق، فهذا يؤكد أن من كان عنده حجة على قوله، أو أنه عنده مثال قاس عليه، فإن اجتهاده صحيح حتى لو أخطأ، مش مهم. نحن نتكلم هنا ليس في الصواب ولا في الخطأ، نتكلم في صحة الاجتهاد. لكن يا شباب، الاستحسان الذي بمعنى الهوى هذا شيء لا يعجز عنه أحد، والأمر المخترع يحسنه كل الناس، يعني الإنسان لو كان في الاختراع يحسنه كل الناس، فإنما يتميز العالم بأنه إما يعتمد على النقل المصدق أو القول الذي يقوله باجتهاد ولكن عليه دليل محقق. طيب قال: فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، يعني أن الله أمرنا أن نشهد ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإشهاد ذوي العدل. طبعا ده وجه الاستدلال، على ماذا يستدل الشافعي؟ أن الله إذا أمرنا بأمر أنه جعل السبيل لنا في أن نعرف كيف نمتثل هذا الأمر. فالعدل معروف، لكن الشباب حدود العدل هذه صعبة. العدل الذي يعمل بطاعة الله، طيب ما هي الطاعة التي يصير بها عدلا، وما هي المعصية التي يصير بها غير عدل، وهل كل معصية يصير بها غير عدل، وما هي حدود الطاعة؟ يعني أمر يحتاج إلى اجتهاد. المهم أنه ممكن، ما دام الله سبحانه وتعالى أمرنا فإننا نستطيع، لكنه يحتاج إلى اجتهاد، نعرف العدل ونعرف خلاف العدل. ركز بقى في ختام الجملة. قال: وقد وضع هذا في موضعه، يعني أن الشافعي سيشرح لك تفاصيل هذه المسائل، سواء بقى في الاستدلال أو الاجتهاد أو بقية الأمور من أنواع البيان ومراتب البيان، وسيتكلم عن العدل، ويتكلم عن الجزاء الصيد، وعن القبلة، ويتكلم عن كل هذه المسائل، ولكن في موضعها. وهذا مهم جدا يا شباب، ألا تتعجل شرح شيء قبل أن يأتي وقته، دي مهمة جدا يا شباب. وإن هذا هو جمال الشرح، إنك أنت تفرق بين الموضع، موضع الإجمال وموضع التفصيل. إذا كان العالم الذي تشرح كتابه أو تقرأ كتابه قد عنده قضايا محددة، هذه القضايا ذكرها إجمالا ثم سيفصل فيها، فليس حسنا أن تفصل قبل أن يأتي موضع التفصيل. فهمنا يا شباب؟ قال: وهذا وقد وضع هذا في موضعه، يعني الكلام عن كل هذه المقدمات وضع في موضعه. وقد وضعت جملا، يعني هو وضع في موضعه، لكن كذلك الشافعي وضع جملا، يعني وضع قواعد محكمة جملا منه، يعني وضع جمل رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. يا سلام، هذا من أحسن التصنيف والله، الإجمال ثم التفصيل. وحتى في التفصيل لا يشغلك بكل الأمثلة وكل الجزئيات، يذكر لك القواعد ثم يختار أفضل وأقوى الأمثلة التي تبين الفكرة. يبقى هذا شباب من حسن التصنيف. وأن الشافعي لا داعي أن يستوعب كل الجزئيات، بل يكفيه أن يذكر القواعد ويقيم الأدلة على القاعدة، ثم يذكر أظهر الأمثلة وأقوى الأمثلة أو الأمثلة المشكلة. المهم أنه لا يستوعب، لأن غاية كتب الأصول عموما أو كتب القواعد ليست الاستيعاب، وإنما تضع لك القواعد وأنت تطبق بعد ذلك. قال إيه؟ تدل على ما وراءها مما في مثل معناها، يعني مما ينطبق عليه أنها تدخل تحت هذه القاعدة. واضح كده شباب؟ طيب، يبقى إذن الإمام الشافعي في هذا الكتاب أولا وضع ذكر الإجمال ثم ذكر التفصيل، وهو في التفصيل لا يستوعب كل الجزئيات، بل يختار أمثلة معينة ويختار المسائل الكبيرة تحت الباب المعين في القرآن، في السنة، في النسخ، في العلم، في الأحاديث، في القياس، يختار أهم المسائل التي تحتاج إلى بيان. طيب هنا شباب يمكن أن نعرف ما هي الخلاصات، لأن يا شباب كل ما سيأتي في الكتاب بعد ذلك من أول صفحة 26 هو شرح لهذه المقدمة بهذا الباب. فخلينا بقى نقف كده شباب. حد بيقول أستاذ أسامة بيقول لو وافق ما استحسنه الحق هل هو آثم من جهة جهله بالدليل؟ طبعا الشافعي نفسه سيتكلم عن هذا، أن من أصاب الحق وهو لا يدري كيف أصابه فهو آثم، وإذا أخطأ فإنه ليس معذورا لأنه كان منهيا عن القول بالهوى. فالشافعي سيتكلم عن ذلك نصا إن شاء الله، سيأتي ونجعله إن شاء الله في موقعه، سيبين أن من اجتهد أو من قال كلاما وليس عنده بينة عليه فإنه بخطئه غير معذور، وبإصابته لا يكون يعني مثابا، في صفحة 53 في فقرة 178 قال الشافعي ومن تكلف ما جهل ولم تثبته معرفته كان موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه، فهو نص على ذلك. طيب نقف هنا بقى يا شباب مع الخلاصات التي ذكرها الإمام الشافعي. لماذا أنا أذكر هذه الخلاصات يا شباب؟ حتى تطلبها وأنت تقرأ الكتاب، لتتعلم إذا كنت تقرأ لإمام من الأئمة المحققين كيف تجمع الجزئيات، يعني أنت تصنع فهرس للكتاب، أنت بنفسك تعمل زي تشجير كده، وأنا أحب أن أفعل ذلك في الكتب المركزية المهمة، يعني مثلا في مثلا تفسير الطبري، في كتاب منهاج السنة لابن تيمية، في درء التعارض، في كتاب مثلا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، في كتاب مغني اللبيب، كتاب الموافقات للشاطبي، كتاب مثلا إعلام الموقعين لابن القيم أو شفاء العليل، كتاب الفروق للقرافي. فهذه الكتب أحب أن أصنع لها خارطة، ولكن أكون دقيقا فيها، أحاول أن أشوف ما هي الفكرة العامة وما هي المقاصد وما هي الأبواب. فأولا شباب الشافعي رحمه الله وصل إلى ذكر مقدمات ووصل منها إلى نتيجة، خلاص تكلمنا نحن على المقدمات، الكلام عن ما كان عليه الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع التحريف ويجمعهم الكفر والبدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالوحي والحق وأن الله أنقذ الناس به، ثم الشافعي أوصاك بالاشتغال بالقرآن والاعتناء به والصبر عليه والإخلاص إلى غير ذلك. وصل إلى نتيجة، ما هي هذه النتيجة؟ كل ما أنزل الله في كتابه رحمة وحجة، ثم تكلم عن العناية بالكتاب وأنه لا تنزل، ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، ثم بيّن لك كيف البيان، كيف يتم ذلك، تكلم لك عن فقه القرآن وفقه الأحكام ومراتب البيان، تكلم عن الإيه؟ الإجمال، ثم سيتكلم عن التفصيل. هذا شباب هو التأسيس، هذا هو التأسيس، أنه أسس لك الفكرة ثم يستدل لك على الفكرة، وهذا هو الصحيح. قبل أن يعني هو ده الصح، من الخطأ إن هو يعمل إيه هنا؟ من الخطأ إن هو يبدأ عند كل مسألة ويفصلها، لا، يذكر لك الفكرة عامة أو النتيجة عامة ثم يستدل لها ويفصل فيها. طيب هنا بقى الشافعي رحمه الله شباب تكلم عن أمر مهم وهو العلم بلسان العرب، لأن لسان العرب هو الذي نزل به القرآن، وأن الخطأ الذي يأتي أو الاختلاف الذي ينشأ يكون بسبب الجهل بالعربية، تمام كده؟ طيب تكلم بعد ذلك عن أن أقل معاني البيان أنه أن القرآن بيان لمن خوطب به، وأن بعض القرآن أشد تأكيد بيان من بعض، تمام؟ ثم تكلم لك عن أنواع البيان، منها ما أحكم فرضه في القرآن، ثم يعني جاءت تفاصيله في السنة، إلى آخر مراتب البيان التي تكلمناها لا حاجة لإعادتها. ثم بعد ذلك شاب، ركز بقى، تكلم عن الاجتهاد، وأن الاجتهاد هو ماذا؟ الاجتهاد هو أنك إذا لم يتبين لك الحق في مسألة ما، ليس لك أن تفعل بالهوى أو بالتشهي أو ما سماه هو بالاستحسان، ولكن عليك أن تطلب الحق مستدلا بما هو متاح لديك من الأدوات، أيا كانت هذه الأدوات، خلاص كده. وإذا لم تكن من أهل العلم يجب أن تسأل، تمام؟ وصل بقى إلى أي نتيجة؟ ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا، صح كده؟ ليس إلى إذا غاب الحق أن تفعل بالهوى أو بالتشهي. ثم استنبط من ذلك، ركز بقى، النتيجة المركزية في الكتاب: ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال، يعني أن يقيم الحجة على كلامه. تلك الحجة بقى شباب يمكن أن تكون في القرآن، في الحديث، يقيس، يعمل الاجتهاد زي ما هو عايز، ولا يقول بما استحسن، يعني بما يهوى، هذا واضح جدا هنا. ثم عرف لك ما هو الاستحسان. دي يا شباب خلاصة ما جاء في المقدمة. كل ما يأتي في الكتاب هو إما شرح أو تفصيل أو بيان أو أمثلة أو حجة أو دفاع أو ضوابط أو حماية أو كشف الاعتراضات عن كل هذه النتائج. يبقى لازم بقى وانت بتقرأ كتاب تحاول تعرف المؤلف ماذا يريد. مثلا كتاب منهاج السنة يا شباب، أول ما كنت بقرأه، لما حبيت أقرأه، احنا طبعا بنتدرب في هذه الكتب، معلش احنا بنطول بيكو دايما، لكن طبيعي، هي الدروس اللي هي التعليمية التي يراد منها التدريب، لابد أنها تختلف عن الدروس التلقينية. فأنا هنا لا أريد أن ألقنكم معلومات، ولكن أريد أدربكم على طريقة اتخذتها لنفسي في دراسة علوم الشريعة، خصوصا الكتب الصعبة، أرجو أنها تسهل لكم يعني تكسر لكم الحاجز بينكم وبين هذه الكتب إن شاء الله. فأنا مثلا لما كنت أقرأ كتاب مثل منهاج السنة، أقرأ أولا قبل أن أخلص إلى أي نتائج، أحب أن أقرأ المقدمات، يعني مقدمة الشيخ نفسه وليس مقدمة المحقق، لا، أنا أحب أن أصل إلى تلك النتيجة بنفسي، واضح، حتى لا أكون أسيرا لأي نتيجة ألقنها. فلذلك أنا لم أعمل لكم أي مقدمة لهذا الكتاب، ولم أقل لكم هذا ترجمة مثلا للشافعية أو كذا أو كذا، وأنا طلبت منكم أن تكتشفوا ذلك بأنفسكم وأن تعرفوا قيمة الكتاب مما نقرأ، يعني أن تأخذوا النتيجة من نفس الكتاب وليس مني. طيب، فأنا مثلا وأنا بقرأ الكتاب عرفت أن الكتاب منهاج السنة هو فيه فكرة أساسية، وهي مثلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يرد على المعتزلة المتأخرين الذين جمعوا بين الرفض والاعتزال، اللي هم الرافضة الشيعة القدرية، اللي هم جمعوا بين الاعتزال والرفض، تمام. طيب إذا كان هو سيرد عليهم، فهناك مسائل موجودة عند المعتزلة ومسائل موجودة عند الرافضة، يبقى ابن تيمية سيرد على المسائل التي خالف فيها المعتزلة والتي خالف فيها الرافضة، يبقى أنا كده عرفت الفكرة. أهم مسألة مثلا عند المتكلمين هي مسألة القدر مثلا، إن ذلك ابن تيمية قال الشيعة القدرية، فإذا مسألة القدر هي مسألة مهمة في هذا الكتاب. طب أهم مسألة عند الرافضة هي مسألة الصحابة ومسألة الإمامة وغير ذلك من المسائل الفرعية مثل آل البيت. يبقى أنا هنا عرفت مفتاح الكتاب، هنا بقى أنا سأبدأ أجمع الأمثلة والآيات والأحاديث تحت هذا الموضوع، وأستطيع أن أصنف الكتاب بشكل عام. وإن كان كتب الأئمة المحققين زي ما أنتم شايفين كده فيها فوائد في القرآن وفي الحديث وفي مسائل وفيها قواعد وفيها كلام عن أعلام وهكذا. واضح جدا عندي أن الإمام الشافعي هنا وإن كان يؤسس لمشروع عظيم في فقه القرآن والسنة وفقه الأحكام النازلة بالمسلمين، إلا أنه كذلك يبين أخطاء كانت موجودة في عصره، أو أخطاء محتمل أن يقع فيها الذي يطلب الفقه في الدين. يبقى مشروع الإمام الشافعي أو مشروع أي إمام محقق شباب أو أي إمام مصلح مثل البخاري أو الدارقطني أو أي واحد من الأئمة الكبار، مشروعه يكون في اتجاهين: أنه يؤسس للحق الذي يراه، وأنه يبين خطأ ما هو مشهور في مما يتعلق بهذا الحق. فالإمام الشافعي هنا يتكلم عن حجية القرآن، ويتكلم عن أن القرآن رحمة وحجة، ويتكلم عن ضرورة العلم بلسان العرب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضرورة الاجتهاد وخطر الهوى ونحو ذلك. فهو أولا يبين خطأ من اعتمد على غير القرآن، ويبين خطأ كذلك من طلب القرآن دون أن يعلم اللسان الذي نزل به القرآن، ويبين خطأ من زعم أن القرآن ليس عربيا، ويبين خطأ من تكلم بغير حجة أو بغير استدلال، ويبين أيضا، ركز بقى دي، يبين خطأ من عطل النصوص عما تحمله من البينات والهدى والدلالات. لذلك مثلا لو في شخص اعتمد على مجرد النص فقط يبقى غاب عنه فقه كثير، فالشافعي كأنه وضع لك ميزان كيف تحسن استثمار النصوص، فهو في الجهة الأخرى يبين خطأ من ضيقوا ما يستنبط من النصوص، اللي هم الناس اللي ليس عندهم استنباط أو فقه، يؤمنون فقط بظاهر النص ولا يستثمرونه. فالشافعي يعني كأن احنا بنقول كده ايه، يثير لك بركة النص أو نماء النص، كيف تستخرج، كيف توظفه. أيضا الشافعي يبين خطأ من يخطئ في فهم النص، ويبين لك لماذا يخطئ، ويضع لك القوانين التي بها تسلم من الخطأ، يعني تحسن الاستدلال. أيضا يتكلم الشافعي في النسخ، الذين وسعوا دائرة النسخ وادعوا النسخ لمجرد الاختلاف، وتكلم عن من يتوهمون التعارض بين الآيات المحكمة والأحاديث المحكمة، تكلم كذلك عن من يوسعون دائرة القياس ومن يضيقون دائرة القياس وهكذا. فالشافعي وإن كان له مشروع وهو خاص بتأسيس الحق، لكنه كذلك كان في المقابل يرد أخطاء مشهورة، إما من حيث الدليل الذي يرجعون إليه، أو من حيث التحقق من ثبوت هذا الدليل، أو من حيث اشتراط شروط ليست صحيحة، كالمعتزلة الذين ردوا الأخبار أو اشترطوا شروطا ترد بها الأخبار، أو مثلا كالذين أرادوا أن يدخلوا في فقه الدين وليس عندهم علم بلسان العرب، لذلك ردوا أشياء وخرجوا بقواعد باطلة في اللغة وكان لها آثار يعني خطيرة على الشريعة. هذه هي القضايا التأسيسية يا شباب. ثم جاء الشافعي يبين الحجج ويذكر أهم المسائل، وذكر ذلك بأسلوب جميل، وأسلوب المناقشة، وأسلوب كشف الاعتراضات. هذا والله يا شباب يبين عقل هذا الإمام، ويبين أن هذا الإمام كان موفقا في اختيار، يعني أولا نحن نشكر يعني ندعو لعبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام حقيق بأن يدعى له حتى لو لم يكن سأل الشافعي، لأن عبد الرحمن بن مهدي هو العمود الذي تأسس عليه علم النقد، هو ويحيى القطان في البصرة يعني أو في العراق عموما، ثم بعد ذلك انتشر بعدهم، يعني المدرسة، مدرسة علم النقد انتهت إلى هذين، ثم بعد ذلك نشأ بعدهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، لكن الاثنين الأعمدة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كان أجمل في النقد، وكان أعلم، وكان إماما، لكنه أراد كذلك أن يتكامل مع أخيه الشافعي رحمهما الله، وأن يستزيد من علمه لعلمه بفقه بعلم الشافعي بلسان العرب وفقه النصوص، فأراد أن يضع له يعني رسالة تخص فقه الشريعة والأخبار والاستنباط وغير ذلك. وإن كان عبد الرحمن بن مهدي نفسه لما أرسل إليه جواب الشافعي، يعني جاءه به ابن سريج اللي هو سمي بعد ذلك بالنقال، يعني أنتم تعرفون أن هذه الرسالة شباب يعني الإمام الشافعي أرسلها مع يعني أرسلها مع ابن سريج لمين؟ لعبد الرحمن بن مهدي. فعبد الرحمن بن مهدي بيقول يعني لو كان أقل من هذا يفهم، أو لو كان أقل من هذا نفهم، يعني أنا طلبت منك أقل من ذلك، يعني عايز يقول له كده أنا طلبت منك مثلا 100 جنيه، يعني كأنه طلب من الشافعي 100 جنيه، فالشافعي اداله 1,000,000 جنيه، هو طلب من الشافعي شوية معلومات أو محكمات، فوجد أن جواب الشافعي كان أكثر بكثير مما أراد رحمه الله، فكان جواب الشافعي يعني إيه شافيا وكافيا، فحتى نفسه هو كأنه قال لو كان أقل من هذا ليفهم أو ليفهم الناس أو ليفهم أنا، المهم أنه يبين أن الشافعي أفاض وأجاد في جوابه. فنجد هنا شباب أن الشافعي كان متميزا في هذا التصنيف من حيث الاختيار، من حيث طريقة المناقشة، حتى لما كان بيرد يا شباب يرد على المقالة، لا يعني رد على المعتزلة ورد على الأحناف ورد على المالكية دون أن يعين أحدا، لأنه يناقش مقالة، يناقش فكرة، لا يريد أن يدخل في تفاصيل والكلام عن أشخاص، لا يريد أن يناقش الفكرة أيا كان. هو ناقش هنا واصل بن عطاء وبشر المريسي، وناقش أبا حنيفة أو غيره من الأحناف وغير ذلك، لكنه ركز على هذه الأمور وركز على المقالات. فأنا في رأيي أن هذا الكتاب الشاب ينبغي أن تعتنوا به اعتناء كبيرا جدا. رحم الله الإمام الشافعي ونفعنا الله بعلمه وعلوم الأئمة، ويعني صبرنا على هذا النموذج من العلوم الذي يحتاج الإنسان فيه إلى مجهود ويحتاج إلى فحص وإلى كتابة. وأنا والله يا شباب أشجعكم على الكتابة، قيد كل هذه المعلومات. الكتاب هناك كتب يا شباب مركزية لا يصح أبدا أن تقرأ قراءة سريعة، يعني هذا الكتاب يمكن دي المرة رقم 20 الذي أقرأ فيها هذا الكتاب. وأنا قلت لكم أن أحد الأئمة الميزاني يعني قال أنه قرأ 500 مرة وفي كل مرة يصل إلى علوم، وأنا العبد الفقير اللي هو إمكانياتي محدودة جدا في العلم، سواء العلم بلسان العرب أو العلم بفقه الشافعي أو العلم بالقرآن أو العلم بالحديث أو العلم حتى بالواقع العلمي في هذا الوقت، أخرج بالفوائد في كل مرة أقرأها وفي كل مرة أحاول أن أتدرس الكتاب، فما بالك بهؤلاء الأئمة. فلذلك يجب أن تصبر ويجب أن تعود نفسك على تقييد الفوائد وأن تصبر على هذا الكلام. هذا هو العلم يا شباب، العلم له لغة، إنما كثير من الشباب يتساهل، يبحث عن الأبحاث المعاصرة والمنشورات، هذه الأشياء جيدة لكنها مجرد خطوة، خطوة لتكسر لك الحاجز، فإذا بقيت أنت فيها ونبت لحمك منها والله لا يمكن أن تنبل في العلم، يعني بل ستكون سطحيا. والإمام الشافعي له مقالات كثيرة أنا أحبها، منها مقالات ثلاثة هي أهم ثلاث مقالات أحبها للشافعي، أو ممكن نخليها أربعة أو خمسة، يعني كتير جدا. منها مثلا أنه قال: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. هذا الكلمة أنا كاتبها أمامي من زمان، من أكثر من 17 عام أمام عيني هذه الكلمة. كلمة أخرى أيضا: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. كلمة أخرى قال: والله ما ناقشت أحدا وأحببت أن يخطئ. يا سلام. يعني ومقالة أخرى قال: ما ناقشت أحدا إلا ما أبالي، أظهر الحق أظهر الله الحق على لساني أو على لساني عادي. وله مقالة أخرى قال: ما رفعت أحدا فوق قدره إلا حط من قدري، يعني بمقياس ذلك أو بمقدار ذلك. له كلام جميل جدا. فأنا عايز أقول لك إنك تعيش مع هؤلاء الأئمة حياتك ستتغير يقينا يا شباب، يقينا حياتك ستتغير، لأن الإمام الـ 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 الأئمة لم يبلغوا إمامتهم هذه بمجرد العقل أو المجهود، لا، كان عندهم تقوى، كان عندهم ذكاء، كان عندهم مهارات، كان عندهم صبر، كان عندهم علم بالواقع، كان عندهم علم بأشرف المسائل التي ينبغي أن يشتغلوا بها. فلذلك اصبر، اصبر على هذا الطريق، هذا هو العلم. والذي تربى على هذه الكتب بفضل الله يكون عنده أدوات يدخل بها في أي علم بإذن الله. لكن الذي بدأ العكس، طبعا أنا ذكرت لكم أن الإنسان أكيد مش هيبدأ بهذه الكتب لما يكون صفر، يعني لو أنت أبيض خالص مش هتبدأ بها أكيد. أنا ذكرت لكم أنك يكون عندك يعني مقدمة من بعض الأبحاث التي يعني تلين لك الطريق، صح، لكن هذه الأبحاث يبد أن تبقى فيها مدة قصيرة، ثم بعد ذلك تدخل بقى في الكتب ويكون لك ورد حتى تمشي في الاثنين في خط متوازي. فاهمين يا شباب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو أن يعني لا أكون أرهقكم بهذا الدرس، ولكن والله أنا أحب لكم الخير وأحب أن يعني أعطيكم مفاتيح أهم بكثير من مجرد الشرح العام أو مجرد القراءة العابرة، لأن هذه الكتب ليست، إحنا عندنا كم كتاب رسالة يا شباب؟ هو إحنا زي ما إحنا بنقول إحنا عندنا كم فلان يعني؟ لا، حد بيقول ان انا بتكلم سريع، ده طبيعي. لا، انا مش بتكلم سريع، انا بتكلم الكلام واضح، بس انت اكيد من كثرة المعلومات هتحتاج انك ترجع تعيد تاني الشرح. يعني انا والله يا شباب بستغرب، هو مش المطلوب منك انك تكتب كل كلمة وانا بقولها، لا، مطلوب منك انك تستمع لي فقط او تستمع لاي حد بيشرح او بيعلق، ثم بعد ذلك تستمع الى الدرس، تستمع الى الدرس وتقيد. هو ده اللي احنا بنعمله. طبيعي أنا لما كنت بسمع أي شرح لأي شيخ والله كان الدرس بيكون مثلا نصف ساعة، كنت الدرس هذا بسمعه في 4 ساعات، لأني كنت بكتب كل كلمة وأكون دقيق واسمعها مرة واثنين وثلاثة. فمش المطلوب منك أنك تكتب وتقيد، أنا بس بعلق على حد بيقول ان انا بتكلم يعني ان انا بقول المعلومات سريعة، لا انا بحاول اوضحها قدر الامكان بالراحة، لكن انت طبيعي لو انت هتكتب ورايا اكيد هتاخد وقت، فانت المفروض انك تستمع الدرس تاني، وانا بحط الدرس على قناة يوتيوب عشان ترجع تعيده مرة اخرى، لان الدروس دي يا شباب ما مش بتاعت المرة الواحدة، فاهم؟ احنا عندنا كام كتاب رسالة، احنا عندنا كام كتاب من الكتب هذه. ميعاد الدرس القادم ان شاء الله اللي بيسأل بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. بارك الله فيكم يا شباب واحسن الله اليكم. لو حد عنده اسئلة خاصة بالموضوع، انا حاولت ان انا ابين الكلام، لان انا كان في خطأ زمان يا شباب لما بدأت أشرح للناس كنت أقع فيه كثيرا، وفهمت هذا فهمت هذا الخطأ لما قربت أكثر وبدأت أعمل ورق للشباب إن هم يذكروا المقترحات. فكنت بعمل إيه مثلا؟ أحاول إن أنا أشرح الحاجة اللي أنا شايف إنها محتاجة شرح، لكن لما أنا وضعت نفسي مكان المتلقي وجدت إن المتلقي أحيانا يكون أساسا مش فاهم. يعني مثلا لو إحنا قلنا بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، فأنا تصورت إن أكيد المتلقي ممكن ما يفهمش يعني إيه جزاء الصيد أصلا، فهو محتاج المقدمة دي. فمن هنا اعتنيت من فترة كبيرة ولله الحمد، يعني من خصوصا من أول ما بدأت الدورات يكون مشترك فيها عدد من الطلاب، والحمد لله ده من زمان، يعني تقريبا من قبل 10 سنوات لما بدأت الطلاب يحضروا يكون في طلاب مبتدئين خالص، فده خلاني أتنبه إن أحيانا بفوت أشياء محتاجة مقدمة. فعشان كده أنا مش عايز الناس اللي فاهمة الكلام تمل وأنا بذكر المقدمة، لأنها لازم تراعي إن معانا ناس ممكن يكون مش فاهم أصل الكلام، فاهمين يا شباب؟ فأنا أحاول قدر الإمكان إن أنا أعمل المقدمات اللي يفهم بيها المتلقي الكلام على وجهه، ولكن الحمد لله يعني لا أذكر مقدمة إلا ويكون لها صلة بالكتاب، ولا أفرع تفريعة إلا وتكون ناشئة عن الكتاب أو يحتاجها الطالب أو مقصد الدورات أصلا، لأن الدورات دي يا شباب ليست شرح لكتاب الرسالة. كثيرا ما حتى أنا كتبت العنوان التدريب على قراءة تراث الأئمة، فهي تدريب، والتدريب لا شك أنه أطول من مجرد الشرح. احنا عايزين نكون الطلاب مش نلقن الطلاب، مش نطلع واحد عارف معلومة، لا، واحد عنده استعداد يعرف هو المعلومة ان شاء الله. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينني على هذا المشروع، وهذا هو اجل مشروع اعيش له في حياتي، ان يعينني الله تبارك وتعالى على ان اضع طالب العلم على الطريق الذي اراه صحيحا في التفقه في الدين، وأبث فيه روح العزم والثقة في الله والاستعانة بالله والصبر على طلب هذه الأمور وتزكية النفس قدر الإمكان، وأن أكون سببا في فتح هذا الباب له. هذا والله يا شباب هو أجل مشروع أطلبه في حياتي، ليس فقط هو أن يكون الإنسان يعرف مجموعة معلومات، ولكن أن يكون حقيقا بهذه المعلومات، وأن يكون عنده حب الإصلاح والتعليم وإرادة الخير بالناس والتكامل مع إخوانه طلاب العلم والدعاء والمسلمين في أي خير يطلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما نطمح إليه من أبواب الخير، وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على صبركم معي في هذه الدورات. أنا عارف أن أنا أطيل عليكم، يعني إحنا تقريبا بناخد في 6 صفحات ممكن 3 ساعات، لكن هي للتدريب. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. غدا إن شاء الله طبعا يا شباب الكتاب لن يبقى بهذا البطء، ولكن المقدمات هي التي ستجعلنا يعني نختصر بعد ذلك، لأن ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء. فالمقدمات التي أطيل معكم فيها في هذا الوقت، يعني تقريبا دلوقتي احنا أخذنا ممكن 10 ساعات في 4 دروس، لكن هذه 10 ساعات إن شاء الله سنختصرها في باقي الكتاب، يعني لن نستطيع أن لن أقصد لن لن يكون كل الصفحات في هذا الكتاب بهذه الصورة، وإن كنت أنا أحب أن تكون بهذه الصورة. ليه؟ لأننا بنتعلم وبنتدارس، لكن يعني أكيد إن الحياة اللي إحنا فيها الوقت فيها للأسف قليل جدا، ولا الإنسان بيتحسر على كل لحظة ضيعها من عمره قبل أن يهتدي إلى هذا الطريق، لكن الحمد لله الإنسان يستعمل هذا التحسر في كوقود لأن يحرص على ما بقي له من العمر. فقدر الإمكان نحاول أن نتواصل مع بعض بالخير والصبر، ونصبر أنفسنا في زمن صارت السرعة فيه هي السائدة، وصار الملل لكل طالب شيء هو سمة أساسية، لا يصبر ويكثر التنقل ولا يسمع 5 دقائق من هذا الدرس و10 دقائق من هذا الدرس ثم ينتقل إلى غيره، يقرأ منشور أول سطر منه لا يصبر على إكماله، هذا تكلمت عنه كثيرا. فأرجو أن تصبروا معي في هذا الطريق، وأرجو أنه سيغير فيكم أشياء كثيرة إن شاء الله، ونرجو أن تدعو لهذا الدرس أن يتم وأن يفتح الله علينا فيه بالحق، فما كان فيه من حق فهو من الله، وما كان فيه من خطأ فهو مني، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وجدنا وهزلنا، وأن ينفعنا بما نتعلم من العلم. بارك الله فيكم يا شباب وأحسن الله إليكم، وأحب منكم أن تكرروا سماع الدرس في موجود في يوتيوب، الدروس كلها كاملة إن شاء الله. واللي ما حضرش الدروس من أولها ممكن يمشي درس مثلا كتاب الرسالة ويسمع الدروس من أولها. وفي سلسلة أنا ذكرت فيها يعني فوائد كثيرة خاصة بإصلاح النفس وحمل النفس على معالي الأمور، وهي مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن هي أيضا يعني ستشعل فيك الحماس إن شاء الله حتى تكمل هذا الطريق، لأن هذا الطريق ليس سهلا يا شباب، ليس سهلا أبدا. العوارض في هذا الطريق أكثر مما تتخيل، عوارض من نفسك، من هوى النفس والكسل، عوارض من السائد حولك، عوارض من أنك أنت تشعر أنك أنت لا تفهم، أو أن الموضوع صعب، أو أن الطريق طويل، أو أن الحياة خلاص انتهت، أو أنك أنت لا تستطيع أن تستدرك ما بقي، عوارض في أنك أنت مثلا لن يكون لك مكانة، عوارض كثيرة جدا تأتي من الشيطان أو من النفس. يكفيك في هذا الطريق أمر واحد فقط، أنك على طريق العلم بأشرف معلوم، وهو أن تعلم لماذا خلقت وكيف تعبد الله وكيف تفقه دينك. هذا أشرف ما يمكن أن يشتغل به إنسان، ومنازل الناس في الحياة على قدر اشتغالهم بما خلقوا له. فيكفيك أنك مشتغل بهذا، سواء بعد ذلك بقى كنت إماما، كنت عالما، كنت ولا شيء، يهمنا أنك مشتغل بهذا الطريق. أن تكون مجتهدا في هذا الطريق ومصروفا إليه، هذا هو المراد. إمتى بقى تبقى المشكلة؟ حينما تترك هذا الطريق، والعقبات التي في هذا الطريق كثيرة جدا أكثر مما تتخيل. لماذا أنا أقول لك ذلك؟ حتى تستعد لها، كما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فيجب أن تعلم صعوبة هذا الطريق والعقبات التي فيه، وأن تذكر نفسك بمعنى واحد، أن تبقى في هذا الطريق، أن تطلب الفقه في الدين، وأن تحاول أن تمتثل هذا الفقه، وأن تعلم من استطعت. فهذا والله طريق الخير يا شباب. بارك الله فيكم، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.